لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
حلوة اللقطة الأخيرة من صائد الشباك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم عبر إذاعة 8. في هذه الحلقة سنتحدث عن مباراتي نصف نهائي كأس الملك. سنبدأ مع المباراة التي شهدت صعودا تاريخيا للفيحاء إلى نهائي المسابقة على حساب الاتحاد الذي أضاع بدوره فرصة الفوز بثنائية الدوري والكأس، ومن ثم سننتقل لانتصار الهلال المعتاد على الشباب ومواصلة نجاحات الزعيم مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز مؤخرا، ومن بعد ذلك سننتقل إلى حدث مهم شهده الأسبوع الماضي حين أعلن عن قرعة كأس العالم وبتنا على دراية بما ينتظر المنتخب السعودي في قطر نهاية العام الجاري. يهمنا كثيرا إذا كنت من مستمعي بودكاست مرتدة سواء عبر تطبيقات الأندرويد أو الآيفون أنه أنت تقيم البرنامج، تشترك فيه بالمقام الأول، تكتب لنا تعليقات أيا كان نوعها، سواء كانت على سبيل الانتقاد أو على سبيل الثناء، لأنه جميع التعليقات راح نطلع عليها ونشوفها باستمرار سواء أنا أو أبو سعود، واللي بلا شك أنه أي ملاحظات أو اقتراحات تثري البرنامج تخلي عملنا يتحسن بإذن الله تعالى في قادم الحلقات. كما جرت العادة يرافقني وصاحبني في هذه الحلقة وسعود خالد القحطاني، طبت مساء.
أهلا وسهلا أبو علي، حلقة وحنا صايمين.
الحلقة الأولى فعلا،
الحلقة يعني الأولى احنا صايمين،
نفس السوالف نفس القعدة، اللهم ما في قهوة،
احنا صايمين. أحياك الله أبو علي، شر عليكم مبارك على المستمعين الكرام، الله يجعل يا رب يجعل يا رب تتقبل أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، وأن يقبل صيامكم وقيامكم، ويديم علينا يا رب الصحة والعافية.
بدخل عليك بسؤال مباشر، هل فاجأك تأهل الفيحة؟
والله ما فاجأني، قلت السالفة في التلفزيون، يمكن حتى أني بديت يومي وجالس مع أبوي وأخوي وأخواني وقلت لهم على الفطور أنه عندي شعور أن الفيحة بيفوز. أبوي تهكم علي وأخوي تهكم علي،
لا أعطنا تهكم أبوك تحديد،
قال صب فمتو من الأصل. أخوي صغير قال لي بس لا تقولها عند حتى غيرنا، قهرني وعلي هذا اللي يقصد إنه لا تقول، حسسني إني أنا يعني جايب شيء من الفضاء،
استر على نفسي.
إيه ثم طلعت بعد ذلك، أنا كان عندي استوديو المباراة، طلعت بعد ذلك الحلقة، دخلت قابلت واحد من الشباب اسمه زياد عصيمي معد في الاس اس سي، قلت له الفيحة بيفوز. أوكي تفضل أبو سعود، وأنت ساكت. ثم دخلنا الاستوديو أنا ومحمد خاتم عايز مبخوت، قلت لهم الفيحة بيفوز، عندي شعور الفيحة بيفوز. قال يعني محمد خاتم ليتك توفر شعورك أو شيء زي كده. ومع ذلك الفيحة فاز. بس أمانة والله أبو علي بغض النظر عن يعني بغض النظر عني كوني قلتها في مجالس خاصة، لكن فنيا ما انصدمت أبدا، أمر متوقع رقميا متوقع، كحال الفريقين متوقع. الفيحة بالنسبة لي كان وارد جدا أن يتأهل، والأسباب كثيرة اللي جيبها شوي.
أنا أيضا كان عندي ذات التوقع، يعني قبلها بليلة كان عندي حلقة أيضا في التلفزيون سألت عن توقع نتيجة المباراة، وقلت إن الفيحة بيفوز بفارق هدف. فالموضوع مش حنكة يعني، يمكن كنا نقول قبل التسجيل إن لو الواحد عنده القدرة إنه يتنبأ بنتيجة كل مباراة، يعني لو كان عندنا يعني مراهنات ولا شيء من هالقبيل كان الواحد اغتنم.
في رمضان يا ولدي. في رمضان يا ولدي.
كان أقول لو. فالقضية إنه أنت أصلاً لما تقول توقع وتعطي وجهة نظر وتطلع صح، لا يعني ذلك إن كل توقعاتك تكون صح، ترى غالباً توقع الشيء بيكون غلط.
صحيح.
لكن في حالة الفيحة والاتحاد ليس تقليلاً من الاتحاد، هو اليوم يعني على مستوى البطولات المحلية هو أفضل فريق هذا الموسم بدليل صدارة الدوري ونتائجه وأرقامه القياسية المذهلة اللي موجودة اليوم على مستوى الدوري. لكن من يتابع الفيحة من بداية الموسم وياخذها كمباراة كأس 90 دقيقة قد يحدث فيها أي شيء، مباراة تقام على أرضه وبين جماهير، كان في حشد كبير جدا قبل المباراة من أجل استعداد لهذه المباراة، بدليل أنه محافظ المجمع أمس كان موجود في المنصة من ضمن الحضور، وأهل المجمع كان عندهم حشد كبير جدا،
دخول مجاني الظاهر
بالضبط، يعني كان عندهم يعني ينظرون لهذه المباراة يعني إما الفوز أو الفوز، يعني ما في أي حل ثاني. فما أعتقد أنا في ظني أنه الاتحاد تفاجأ بصعوبة المباراة، ولا تفاجأ أن الفيحة كان ند قوي له في المباراة. صحيح في تفاصيل يعني هي اللي حكمت أو خلينا نقول غيرت نتيجة المباراة أو مسار المباراة، لكن في المجمل أنا أعتقد أن الاتحاد راح للمجمع وهو يتوقع أنه سيلعب مباراة صعبة جدا جدا، ولو تأهل سيتأهل بشق الأنفس، لكن اللي حصل أن الفيحة كسب المباراة وهو واصل تفوق، هذا رابع انتصار في آخر أربع مباريات بين الفريقين وقيمت في المجمع،
ما شاء الله
كلها يفوز فيها الفيحة وكلها يفوز فيها 1-0، فعنده تميز كبير في هالجانب.
إذا عندك أسباب علي قبل المباراة، يعني لو افترضنا أن السؤال بيجي قبل المباراة وقال أحدنا أنه أتوقع الفيحة بيفوز، في أسباب غير إنه فلاديمير والعملية سواء مالك عبد المنعم ولا حتى المرتدات اللي واجهوا فيها مرمى قروهي، مع إنه لوبيز كان لو كمل المباراة ممكن برضو تصير وضع أصعب. لكن الفيحة كنادي أولا ما في مباراة لعبها قدام الأندية الكبيرة هذا الموسم إلا كان أداء ممتاز،
صحيح،
سواء داخل أرضه وخارج أرضه، استثني مباراة واحدة بس كانت قدام الاتحاد في الجوهر 2-0، هي اللي كان فيها شوي ما تحس إن الفيحة في مساحات، رومارينو ينفرد ويحطها فوق الحارس بكل هدوء، هذيك المباراة الوحيدة. عدا ذلك كل مباريات الكبار الفيحة ند صعب صعب جدا عليهم، على أرضه 12 مباراة خسر واحدة، الواحدة هذه كانت قدام الشباب، الهدف جاء بقدرة من نواف العابد، يعني كانت يعني حتى راح انها تنتهي 1-1، لكن نواف العابد نزل كبديل وغير الكثير فيها. فكتركيبه فريق يعرف كيف يوقف دفاعيا ممتاز من اول موسم الى اليوم، اضافه الى ذلك فوك رازوفيتش اللي هو المدرب نادي الفيحة، تسلسله في اخر 4 سنوات كل سنه لازم يصعد نهائي كاس، كان مدرب الفيصلي 2017 18 لما صعد قدام سيارة في النهائي، ثم راح درب الظفره مع أنه كانت صدمة بالنسبة للظفرة أنهم يطلعون نهائي كاس، صعد مع الظفرة نهائي كاس، ثم الموسم اللي بعده برضو صعد نهائي كاس بس هو لغي الموسم في اللي هو الحمد لله الإمارات، ثم درب الوحدة بدون ما يعد الفريق، ثم بعدك طلع من الوحدة من الوحدة الإماراتي، واليوم جاء عند الفيحة وبرضو في الموسم الرابع التوالي يصعد نهائي كاس. هو مدرب عنده ثقافة ومقتدر دائما أنه يعني يكسب مباريات الكوس اللي فيها انك دائم تتحمل كميه الهجوم اللي تجيك كنادي كظفره ولا الفيصلي ولا الفيحة وتكسب، فبالنسبه لي ما كانت ابدا شيء غريب، بالعكس عمل يحترم صراحه
اكيد،
والفيحة كلها مشروع صراحه يحترم، يعني بحكم ان واحد من اعز اصدقائي محمد الدهش اعرف قديش هذا النادي كان يشتغل عليه المسيرين فيه كمشروع رياضي يستحق الثبات ويستحق الوصول، ممكن حتى الفترة الهبوط هي اللي أرهقتهم شويتين، عدا ذلك المشروع هذا ممتاز، دائما عند الفيحة جزء من المحترفين، ما أقول كل محترفين لكن جزء من المحترفين ممتازين، بناجيوتس الموسم هذا مع لوبيز مع أنه الإصابات أرهقته شوي، مع فلاديمير الموسم الماضي أو تذكر أبو علي هرنانديز برونو هرنانديز فعلا لما خذ هداف الدوري 2018 بعد الصعود، فعندهم مشروع محترم، اتوقع لهم يلعبوا افضل مباراه في تاريخهم او اهم مباراه في تاريخهم.
صحيح صحيح، شوف ناخذها دفاعيا وهي اللي ممكن كانت نقطه تميز الفيحة واللي الكل يعني اشاد فيها من بدايه الموسم، اتوقع انه يعني ارقام مرت على مسامع المستمعين انه اقوى فريق دفاعيا اليوم، استقبل 19 هدف من 24 جولة، وإن كان ترتيبها الثامن على مستوى الدوري، لكن مهم أيضا نعرف أنه أقل فريق استحواذ في الدوري 39% معدل امتلاك الكرة في كل مباراة،
حتى على الهابطين
أقل من أي فريق ثاني موجود في الدوري، هو فريق يعطيك الكرة يلعب في مناطقه الدفاعية، أقل فريق في معدل التمريرات، أقل فريق حتى عنده معدل ركنيات في كل مباراة. لكن الرقم الأهم بالنسبة لي أنه مع مباراة أمس لعب 13 مباراة على أرض هذا الموسم، خسر في واحدة اللي كانت أمام الشباب 2-1، وتعادل في مباراة مع النصر. ليش أوردت هالمباراتين، هدفين من الشباب وهدف من النصر، هذه كل الأهداف اللي سجلت على ملعبها هذا الموسم. من 13 مباراة عند 11 كلين شيت على أرضه بين جماهيره، والسنة هذه حطم رقم قياسي كأكثر فريق يحافظ على نظافة شباكه على أرضه في الدوري لما وصل إلى 9 مباريات، ولسه عندنا جولات قادمة يعني من الممكن أنه يعزز هذا الرقم. فريق على الجانب الدفاعي مضرب مثل، والغريب ولا أعجب من ذلك أن الفريق بدون سنتر بدون قلب دفاع أجنبي. اليوم لو تأخذ أندية الدوري 16 الوحيد اللي ما عنده قلب دفاع أجنبي هو الفيحة، كل الفرق عندهم قلب دفاع أجنبي. ممكن يقول لك الفتح مروان سعدان هو في الأصل لاعب وسط لكنه يلعب كقلب دفاع، عبد اللاوي اللي موجود في الاتفاق في مباراة يلعب ظهير أيسر في مباراة يلعب قلب دفاع. الفيحة من بداية الموسم رباعي دفاع ورباعي محلي،
أحيانا يكون عندهم ظهير مثل الأهلي ظهير أجنبي وسنتر أجنبي ومع ذلك
صحيح، وأحيانا يكون اثنين سناتر كلهم أجانب. في بداية الموسم تعاقدوا مع يوناني آخر اللي هو بابا دوبولوس، لاعب معروف لعب في شالكة ولعب في باير ليفركوزن، وكان المفترض أن يكون هو المدافع الأجنبي اللي يقود خط الدفاع. اللي أنا أعرفه أنه بعد فترة قصيرة جدا لأسباب شخصية طلب أنه يفسخ العقد، مشى وجابوا واحد اسمه جون بوي، كل اللي لعبه في الموسم مع الفيحة 94 دقيقة، عشان المعلومة تكون دقيقة، يعني كل اللي لعبه في الموسم مع الفيحة 94 دقيقة، بقية المباريات في الدوري في الكاس رباعي دفاع كلهم لاعبين محليين. وهذا يدلك أنه على مستوى الدفاع هناك دائما تأثير لجودة العنصر، ولكن التأثير الأهم تنظيم المدرب، كيف المدرب ينظم هذه العناصر. شوف مبارياتهم وقفتهم في 18، كمية العرضيات الكبيرة اللي قاعدة تلعب عليهم طوال المباراة ومع ذلك فريق صامد، فريق عنده قدرة إنه يتعامل مع عملية الضغط الكبيرة جدا اللي تمارس عليه. فأعتقد إنه على الجانب الدفاعي في مباراة من 90 دقيقة مطلوب منك إنك تؤمن مرماك، وبعد ذلك تحاول إنه أنت تخطف نتيجة المباراة بأي طريقة إن كانت. هذا هو السيناريو اللي من الممكن يخليك تتنبأ إنه الفيحي بيسويها قدام الاتحاد، لأنه في الدوري مثل ما ذكرنا ترتيب اليوم الثامن، لأنه ما عنده ذيك الترسانة الهجومية. تكلم عن 19 هدف من 24 جولة، فما هو بذاك النجاح الكبير على المستوى الهجومي للفيحة. لكن في مباريات خروج مغلوب مطلوب منك أنه أنت تؤمن مرماك، تقود المباراة لشوط إضافية، ممكن حتى توصل ركلات ترجيح. هذه هي المباريات اللي الفيحة بالوضعية الحالية مع مدرب مثل رازوفيتش، التنظيم الدفاعي اللي موجود عنده، خليك تتوقع إنه الفريق بيكون عامل خطر على أي فريق. ترى مثل ما إنه طلع الاتحاد، بعض الناس تتكلم الآن عن نهائي سهل للهلال، ترى ذات الأمر قد يحدث مع الهلال. يعني الفارق من المباراة يمكن ما راح تكون على أرضهم وبين جماهيرهم، لأنه عندهم تميز كبير هذا الموسم المباريات اللي تقام في المجمعة، لكن فريق دفاعيا أعتقد إنه حالة تستحق الدراسة. نادر تشوف عندنا، يعني أنا مرة مبسوط ترى عندنا فريق كذا شبه بيرلي، شبه الأندية اللي معروفة
هويتها خاصة،
عند له هوية. يعني اللي يعرف بيرلي وتاريخه، وإن كان الموسم هذا يمر بموسم سيء في الدوري الإنجليزي، لكنه فريق دائم، حتى حقين الفانتسي يعرفونه، دائم دفاعه كلين شيت هذا تقريبا كل جولة، مع أنه إمكانياتهم كعناصر أقل من أندية كثيرة، ولكن تنظيم المدرب ونجاح المدرب في هالموضوع. في نقطة تتعلق أيضا بالفيحة لابد من ذكرها، كثير يقولك هذا تأثير سبع أجانب. الفيحة تحديدا لا تطبق عليه هذه القاعدة. مباراة أمس بدأها بأربع لاعبين أجانب، ورامون لوبيز أصيب دقيقة 11-12 طلع، يعني تقدر تقول 90 دقيقة التشكيلة اللي بدأ فيها العناصر المؤثرة والمهمة، حارس مرمى عن 10 بأمانة، ولاعب وسط اللي هو رايلر اللي أنا جدا 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 معجب فيه، وأشوف أنه ممكن من اللاعبين اللي ما هو ماخذ حقه من الثناء والمديح، وتختيدس اللي الله يعيننا على اسمه كل مرة ننطق اسمه، لاعب وسط فنان حريف من أعلى اللاعبين على مستوى الأسست وحتى على صناعة الفرص.
أبو علي من أصل 19 هدف في الدوري.
لكن خلينا نقول معلومة مهمة عن الفيحة الموسم هذا، إذا أنت بتاخذه من ناحية الأندية اللي لاعبين الأجانب كم نسبة دقائق اللعب قياسا باللاعبين المحليين، هو السادس. يعني السادس أقل فريق اعتمادا على اللاعبين الأجانب، مع أن نادي بوضعية الفيحة صاعد من دوري الدرجة الأولى ما عنده ذكر عناصر محلية، فرضك تلاقيه من أكثر أندية اعتمادا على اللاعبين الأجانب. والرقم الأهم من ذلك، هو الفريق الوحيد في الدوري اللي سجل لاعبين محليين أكثر مما سجل لاعبين الأجانب. كل الأندية الأخرى 15 العنصر الأجنبي إسهامه في التسجيل أكثر من إسهام اللاعب المحلي. الكلام هذا مش موجود في الفيحة، لاعبيهم المحليين، وكان مالك عبد المنعم يمكن هو الأميز عندهم في هالجانب. الأكثر يعني خلينا نقول اللي يلفتك أكثر من ذلك كله، هو كيف أصلاً كونوا هذا الفريق. الحد الآن تعاقدوا مع 10 لاعبين أجانب هذا الموسم، بدأوا الموسم بستويكوفيتش حارس مرمى، بابادوبلوس اللي قلنا عنه كلاعب قلب دفاع، رايلر البرازيلي كلاعب محور، تختيدس كلاعب وسط، عاد أوسو مرة أخرى من بعد عدة إعارات وأصبح موجود مع الفريق، ورامون لوبيز ولاعب سيء حظ اسمه أندرادي أصيب برباط صليبي أول 30 دقيقة في مباراة الاتحاد، اضطرتهم إصابة أندرادي أنهم يعوضون موتاري اللي كان لاعب موجود في العين وكثير مباريات كان موجود على دكة البدلاء، وبابا دوبرس جابوا مكانه جون بوي اللي مثل ما ذكرنا تعرض لعدة إصابات ما لعب إلا 94 دقيقة. لاحقا في الشتوية استبدلوه بالمقدوني ترايكوفسكي اللي سجل هدف فوز مقدونيا اللي أقصد فيه إيطاليا متصفيات كأس العالم. الباكج هذا كله 10 لاعبين اللي جابوا، استثني أوسو لأنه موجود من فترة سابقة من إدارات سابقة يمكن يحسب على حتى ميزانيات سابقة. البقية منهم ستوكوفيتش فري انتقال مجاني، تختيدس انتقال مجاني، رامون لوبيز انتقال مجاني، ترايكوفسكي انتقال مجاني، جون بوي انتقال مجاني، بابا دوبولوس نفس الكلام. الوحيدين اللي دفعوا فيهم فلوس اندرادي دفعوا إعارة مليون وشوي ريال سعودي، أوسو مثل ما ذكرنا محسوب على فترة سابقة، رايلر هو أعلى صفقة تعاقدوا معها بما يقارب 3 مليون ريال سعودي، والأرقام كلها من ترانسفير ماركت. ضف عليها ما يقارب 3 مليون ريال دفعت لسلطان مندش اللي كان تعاقد من نادي الأهلي، يعني الباكج كامل تكوين فريق في الصيف خذ منهم ما يقارب 7 مليون ريال. 3 مليون سلطان مندش و4 مليون للأجانب اللي جابوا، تكلم عن شراء عقود إن الراتب موضوع ثاني. طلع لك فريق محترم، فريق يعني يشرف، يلعب مباريات خلينا نقول ندية وقوية أمام أقوى المنافسين، وهو نموذج على تميز كبير جدا لأندية المجمع الفيحة والفيصلي في موضوع الإدارات. مثل ما أنت ذكرت أعتقد أنه نموذج يستحق الدراسة وعندهم نجاحات كبيرة ولعل يعني شوف من الأشياء الجميلة ممكن في الفيحة أنه في غيرة محمودة يعني نجاحات الفيصلي طورت كأس الملك تحديدا وصلهم للنهاية 2018 وفوزهم بالنهاية في السنة الماضية حفز الفيحة أنه كمان حين نبغى نصنع نجاح وتاريخ في هالبطولة
صحيح ولعل لو بوقف عند أحد أبو علي هو اللي جاهم مجاني اللي هو فلاديمير أنا بالنسبة لي ما ودي أقول كان فيها نسبة حظ ولكن أتذكر في بداية أو قبل ما يبدأ الموسم أعلن النادي فيها عن التوقيع مع الكابتن نواف العقيدي حارس نادي النصر اللي عارة لمدة سنة وبعد ما طلع الخبر بشكل رسمي وأعلن فيها ورفع التيشيرت اللاعب ألغت الصفقة بشكل غريب ورجع للنصر في ظرف أعتقد يومين بعد ما رجع النصر راح عسكر مع النصر ولا راح للفيحة في ذاك الوقت كان فلاديمير ستوكوفيتش حارس قريب جدا من نادي الباطن وكنت أقرأ كثير أنه الباطن على مقرب أنه يخلص معه ما أدري إن كان على مكان حارس وإن كان مميز جدا في الباطن اليوم ولكن كمبانيا حارس منتخب الأورغواي لكن الغريب أنه فلاديمير للعين اللي اختارته واضح أو عين المراقب اللي توجهت له بعد ما زادت عنده خانة لاعب أجنبي ما أتوقع أنه كان من أكثر ناس تفاؤلا أنه هذا الحارس هو اللي بيوصلهم لهذه الأرقام لأن كمية الأرقام اللي جالس يسويها اليوم والأداء اللي قد يقدمه اليوم ما هو مقتصر على مباراة واحدة ولا هو محض صدفة الحارس مرعب جدا جالس يحقق أرقام في ذلك بشكل كبير لكن هو فلاديمير ستوكوفيتش كحارس اسمه وصيفية على مستوى صربيا كبير وكبير جدا احنا نتكلم عن الحارس الأول لصربيا آخر 15 سنة يعني حارس دولي من 2006 من مباراة بولندا وصربيا وقتها كان كابتن صربيا ستانكوفيتش عفوا ستانكوفيتش ديان ستانكوفيتش لاعب الانتر إلى آخر مباراة لعبها مع منتخب صربيا في المونديال الماضي قدام البرازيل في دور المجموعات كان حارس الثلاث مباريات كاملة يعني تكلم عن واحد ما شاء الله 15 سنة عنده 86 مباراة دولية لعبها مع منتخب صربيا مسيرته جدا كبيرة لمنتخب يورد حراس كثير للعالم ويطلع حراس كثير للعالم أما على مستوى الانتقالات فهو عنده خبرة كبيرة يعني ممكن لو فتحت صفحته تشوف كمية
الأندية اللي يلعب لها فعلا
مو طبيعية يعني شفته في هولندا فرنسا في صربيا في البوسنة والهرسك كان هذه تجارب عادية لكن التجارب اللي خذ فيها وقت جيد وخذ فيها نجاحات غير صربيا بلده الأم اللي هو نوتنغهام فورست في الشامبينشيب أو حتى مع ويغن في الشامبينشيب أو حتى مع ختافي وسبورتنج لشبونة فخذ خلنا نقول خبرة كبيرة على مستوى النجاحات لحارس صربي في 2017 صنف أو توج كأفضل لاعب داخل صربيا وهو بالنسبة لناديه السابق واحد من أساطير النادي ما هو بس مجرد حارس يعني خلنا نقول ينجح مع المنتخب ويخرجون للأندية الأوروبية هذا على تاريخه ومدى تاريخه لكن أمانة طوال هذا الموسم هو حارس رائع جدا 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 ويتجاوز الكثير من منافسيه باستمرار يعني في مجمل الدوري اليوم مرماه تلقى 107 تسديدات انكشف فيها مرماه يعني هذا غير التسديد طبعا اللي يمكن يشيلها من برا المرمى 88 كرة شالها من مرماه كان بمعنى الحرف كمعدل لو جينا ناخذها كمعدل هو عنده زائد 22 تسديدة عن أقرب واحد عالي جدا على مستوى التصدي اللي هو قروهي فعنده 82% نسبة تصدي قروهي أعتقد 78 أو 76 وهو عالي جدا ومتقدم وحنا جالسين نتكلم هنا عن حارس طلع 19 هدف على مستوى الدوري بحكم أنه لعب 24 مباراة كاملة قروهي يمكن طلع ب 11 مباراة كلين شيت فلاديمير ستوكوفيتش طلع ب 10 مباريات كلين شيت لكن الفارق ما بين قروهي وبين ستانكوفيتش أنه الأول اللي هو مارسيلو قروهي هو حارس لمتصدر الدوري وعنده ممكن خلنا نقول زاد بشري جيد ولا لعب كل مباريات الدوري عدا ذلك اللي هو فلاديمير ستانكوفيتش هو حارس لعب 24 مباراة كاملة لنادي الفيحة منها 10 مباريات طلع منها بكلين شيت وهذا الأمر اللي صراحة يخليه ملفت وملفت جدا لنادي في الترتيب الثامن وأحيانا كان فيه أو كثير من الوقت السابع ومع ذلك على مستوى الأرقام هو يحقق أرقام تعطيك انطباع لو جيت تشوفها كذا بدون ما تشوف مباريات أنه هذا الحارس في الصف الأول يعني الأرقام اللي جالس يسجلها المفروض يسجلها واحد مثل عبدالله المعيوف واحد مثل مارسيلو قروهي مثل هالحراس اللي دائما يثبتون في فريقهم على مساة انتصارات لأنك إذا كنت نادي مثل الفيحة ناصل 24 مباراة عندك يعني خلنا نقول 9 تعادلات أعتقد أو 8 تعادلات و7 خسائر فهذه الأرقام ما تساعد أبدا أي حارس مرمى على أنه يسجل هذا الريكورد العالي والعالي جدا لكن فلاديمير ستوكوفيتش مع الفيحة مقدم أداء أسطوري على مستوى الدوري، على مستوى مباراة الأمس تحس أنك شايف السيناريو كذا مكرر، يعني جالس تشوف حارس أنا في ظني يعني من بدأ يتصدى بس لبداية المباراة، يعطيك انطباع أنه هذا الحارس بيمارس هواية يحبها كثير، كان رائع جدا في حضور الذهني، كان جدا يثق في نفسه بالرغم من عمره 38 سنة، لكنه كان مالي المرمى، ردة فعله كانت رائعة، تحس أنه لو استمر برضو الاتحاد في عملية المهاجمة كان بيستمر في التصدي، أمانة كانت ليلة تاريخية له. على ظني أنا هذا أفضل أداء فردي أنا شفته الحارس هذا الموسم.
هذا الموسم بس
أعتقد هذا الموسم، يعني لو ما بغيت يعني أظلم الباقيين.
لا شوف أنا بأمانة وأنا تابع مباراة أمس جاء في بالي حالة واحدة، لا 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 أتكلم عن الدوري السعودي أو كرة القدم السعودية، جاء في بالي دعيع مباراة الهلال والاتحاد الشهيرة كانت في جدة 2008، ويمكن كتبت تغريدة أمس وسألت قلت هل هذا هو أفضل أداء فردي لحارس مرمى شفناه في تاريخ المسابقات السعودية؟ أنا أقول على الأقل يدخل من التوب 3، ما أدري تقدر تصنف تحط معها أي مباريات أخرى، لكن أنا يهمني نوعية التصديات يعني أهميتها وكم الأهداف اللي شالها والتكنيك، يعني الكرة اللي طلعها لعبد العزيز البيشي كانت مركونة في الزاوية البعيدة، كيف أنك تأخذها
بيدك
المعاكسة، الكرة حمد الله مسافة قريبة و...
يا ساتر اللي بالرأس
فعل واحدة فيها في لا اللي كانت الركنية
اللي بالرأس
وكرة رومارين، شوف كرة رومارينيو هذيك هي مع كرة قروهي اللي صدها عبد الرزاق حمد الله مباراة اتحاد النصر في الدوري الموسم الأول، إخوانا شوف اللقطة أمس أقول الله يسامح اللي كان حارم من الحراس الأجانب، يعني شوف التأثير اللي صنعوه على 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 جودة المباريات، شوف تصديات مذهلة، مباريات صارت بدع، المباراة مثلا أمس لو الفيحة ما عنده حارس مرمى أجنبي كان ممكن الاتحاد يخلصها من خلينا نقول من الشوط الأول، خلاص ما في إثارة ما في متعة في المباراة، وقس على ذلك معاناة مثلا الهلال النصر الاتحاد لما يلعبون أمام أندية ممكن أقل منهم إمكانيات ويستأسد حارس مرمى فريق المقابل ويكثر ما سواها مصطفى زغبة ومالك عاسلة وكمبانيا وغيرهم اللي كانوا يخلون هالمباريات تعيش 90 دقيقة يكون فيها متعة وإثارة، عكس منها تخلص مثلا خلينا نقول من دقيقة 50 أو دقيقة 60. أنا بالنسبة لي أنا أقول لك أنا حطه مع اللي سواه الدعيع في 2008، بل إني ترى ممكن إني شوي أحس إنه اللي سواه أمس أصعب لأنه عدد التصديات صعوبتها خاصة لقطة رومارينيو الرياكشن
هي كانت بالنسبة لك لقطة ولا اللي شالها بيده
اللي هي اللي بيده حقت رومارينيو شالها بيده يعني
في انفراد شطب، بس هذيك شفت اللي أتذكر خوليو سيزار قدام برشلونة 2011 في واحدة من الكرات اللي شاتها ميسي نط معها خوليو سيزار، فلما هي جت جنب القائم بتكة خوليو سيزار سحب يده، هذا التكنيك يعني الممكن خوليو سيزار حافظ مقاس هذا المرمى بالفعل
صحيح.
أمس فلاديمير لما عطى ردة الفعل هذه بدون أي قفز بس بالذراع فعلا تدري هذا حافظ مقاسات المرمى بشكل مرعب، طبعا عمره 33 سنة لكن عنده ما ودي أقول مرونة عالية لكنه دائما يقف في المكان السليم، تأسيسه مرعب، تأسيس واحد يعني خلينا نقول ما شاء الله طول في قدرات في إمكانيات وخبير جدا،
تكنيك مرعب. مهم جدا يعني
هذه واحدة من النقاط تقول
يعني وبتلاحظ يعني لو أنت تتابع باستمرار ركز على حراس المرمى اللي عمارهم فوق 30 اللي يتقدم فيهم السن ترى في الغالب تنقص المرونة
صحيح،
ولكن يعوضها الحارس، نتكلم عن الحارس الجيد والذكي بالتكنيك، يعني ما نبغى نستعجل نخش على مباراة الهلال والشباب، لكن اللقطة اللي عبد الله المعيوف خلص فيها هدف محقق للشباب دقيقة 82 غلطة ياسر الشهراني هي تكنيك بالمقام الأول، السرعة في إنه يروح يواجه اللاعب، الطريقة اللي كان فارد فيها جسمه، كيف إنه يقفل الزاوية الضيقة أو خلينا نقول الأقرب للاعب للتسجيل بكامل الجسد، بينما الزاوية الثانية يخلي رجله ممدودة أو مرفوعة شوي بحيث إنه لو حاول يلعبها في البعيدة رجله تعترضها، زي اللي صار إن رجل عبد الله المعيوف اليسار هي اللي اعترضت الكرة كان الثاني ينوي يلعبها في الزاوية البعيدة، لاحظ غالبا الحراس يتقدم فيهم السن ممكن تتراجع المرونة لكن يعوضون هالموضوع بالتكنيك، الوقوف الصحيح، قراءة المناسبة للعبة اللي موجودة. بس خلينا نقول معلومة مهمة عن ستويكوفيتش، عندنا رابطة دوري محترفين توزع كل شهر 4 جوائز، أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل لاعب شاب، وأفضل حارس. السنة هذه وزع عندنا 7 جوائز، ديسمبر ما كان في أي جائزة لأنه الدوري كان متوقف بسبب كأس العرب، الوحيد اللي فاز فيها مرتين هو ستويكوفيتش، المرة الأولى كانت في أغسطس أول شهر في الموسم يعني لسه بادين، فبالتالي تألق ستويكوفيتش بادي معانا من بداية الموسم وفاز فيها مرة أخرى في يناير، بقية المرات كانت يعني ومن ضمنهم قروهي ما فاز فيها إلا مرة واحدة. ولكن لابد أن نشير إلى أنه في آخر 5 نهائيات لكأس الملك من 2018 إلى اليوم الفيصلي وصل مرتين، تعاون مرتين، الفيحة مرة، يعني تكلم عن 10 مقاعد موجودة في نهائي كأس الملك في آخر 5 سنوات، نصفها ذهب إلى أندية حنا نصفها أنه أندية وسط، يعني إذا جاز الوصف. في آخر 5 نهائيات شفنا النصر مرة واحدة والهلال مرتين والاتحاد مرتين، ولا مرة الأهلي ولا مرة الشباب، وفي مرة أقيم النهائي بدون ولا واحد منهم لما تواجه الفيصلي والتعاون الموسم الماضي. أكيد أنه هذه واحدة من تأثيرات 7 أجانب والتغيير الكبير اللي صار في الدوري، وإن كنا قلنا يمكن عن الفيحة أنه ممكن وضعه مختلف لأنه ما يعتمد على الأجانب بشكل كبير، ولكن لو أنت بتفصل فيها رح يستوقفك نقطة مهمة جدا. ليش التعاون والفيصلي والفيحة؟ ليش ما نتكلم عن أندية عندها اليوم لاعبين على مستوى الفئات السنية؟ الأندية الكبرى دائما تسعى وراهم، زي الفتح، زي الاتفاق، زي القادسية، الأندية اللي ينظر لها أنه هي دائما عندها القدرة على أنها تنتج لاعبين. بينما أعتقد أنه لو تنظر إلى الفيصلي، التعاون، الفيحة، لن تجد في صفوف الفريق
من أبناء النادي،
من أبناء النادي أو من أبناء المنطقة حتى. ولو أنت بتروح للمناطق هذه وتتجول فيها بتلاحظ أنه ملاعب الحواري منقرضة، القليل جدا اللي يلعب الكورة اليوم على مستوى الشباب، وإن كان هذه ممكن موجودة في كل مناطق، لكن مثلا تتكلم عن جدة، عن مكة، عن جنوب المملكة، عن الإحساء، لا تزال ملاعب الحواري موجودة، ولا يزال في كرة قدم تلعب تقريبا في كل مكان. أنا في ظني أنه العامل الأهم هو نجاح إداري. نجحت هذه الأندية إداريا في المقام الأول، تتعاقد مع مدربين ممتازين، تتكلم عن رازوفيتش مرتين وصل فريقه للنهائي، تتكلم عن مدرب قدير مثل شاموسكا، تكلم عن التعاون الموسم الماضي كان مع المايسترو،
المايسترو
والسنة اللي قبلها كان مع بيدرو إيمانويل لما فازوا ببطولة كأس الملك مع التعاون. ففي الغالب الموضوع يبدأ من اختيار مدرب جيد. أيضا في فكرة ثانية كانت موجودة بشكل أوضح عند الفيحة، يقول كان بما أنه ما عندي لاعبين من أبناء المنطقة ممكن يغذون الفئات السنية، أنا أروح أتعاقد مع لاعبين من مناطق أبعد وأجعلهم يقيمون ويتعلمون ويدرسون عندي، يعني استثمر فيهم منذ الصغر. لو نظرت أمس إلى تشكيلة الفيحة، في لاعب عندهم ما أدري إذا أحد انتبه له أو لا، اسمه مخير رشيدي، يلعب ظهير أيمن، عمره 22-23 سنة.
أمس كان التغيير الوحيد في التشكيلة.
بالضبط. اللاعب هذا في فترة التوقف الماضية في مارس كان المنتخب الأولمبي مع الكابتن سعد الشهري، عندهم بطولة ودية وقيمت في الإمارات، أخذ أفضل لاعب في البطولة ويلعب في نادي الفيحة بشكل أساسي وإن كان لسه صغير في السن. تعاقد مع الفيحة وهو لاعب درجة شباب من نادي حاول أتذكر اسمه الصواري في جزيرة فرسان اللي تابع لمنطقة جيزان، وجابوه هو لاعب درجة شباب ودخلوه درجة شباب في الفيحة. اليوم لو تنظر لدرجة الشباب والناشئين في الفيحة، تروح تشوف نتائجهم، تشوف اللاعبين الموجودين، ستجد أن غالبيتهم هم ليسوا من أبناء المنطقة، غالبيتهم ترى من جيزان وما حول جيزان، فعندهم استثمار جيد في تلك المنطقة، يحاولون من خلالهم يغذون الفريق الأول بلاعبين إلى جانب تعاقداتهم. وممكن ترى واحدة من الأشياء اللي ميزت التعاون والفيصلي والفيحة هي القدرة على إعادة إحياء اللاعب اللي يكون عنده في البداية يلعب في فريق كبير بعد ذلك ما ينجح، بعد ذلك تصبح هذه المحطة خلينا نقول الثانية. سلطان مندش لعب في الاتحاد لم ينجح، راح الفيصلي مع رازوفيتش كان موجود معه في نهاية 2018، رجع مرة ثانية للأهلي ما نجح مع الأهلي، رجع اشترى الفيحة والآن هو عنصر مهم. أحمد با مسعود يمكن تعرف أنه طالع من الفئات السنية في نادي الهلال، عبد الرحمن السفري اللي أمس كان أساسي لعب في الأهلي ولعب في الاتحاد، وبلا شك صاحب هدف المباراة محمد أبو سبعان كان مع رازوفيتش في الفيصلي في 2018 واليوم هو موجود معه في الفيحة. اللي أبغى أوصل له أنه هذه الأندية عندها معوق كبير جدا، أنه ما عندها لاعبين من أبناء المنطقة، ما عندها فئات سنية زاخرة بالمواهب مثل الأندية اللي تبيع. زي أرجع أقولك أنه مفروض اليوم أنه النجاح يكون أقرب إلى أندية مثل الفتح والاتفاق والقادسية وغيرهم من هذه الأندية، لكن هذه الأندية في ظني أنه نجاحها بالمقام الأول هو إداري. الفتح عفوا الفيحة من لما صعد في المرة الأولى هو فريق كان ملفت، حظهم كان سيء أنهم هبطوا في آخر دقيقة برأسية محمد السهلاوي، مباراة الشهيرة اللي كانت مع التعاون. ولكن في المجمل، وهذا صراحة لما قلت لك الغيرة المحمودة بين الفيحة والفيصلي، أتمنى أن الغيرة هذه تنتقل لبقية المناطق. يعني لما اليوم مع كامل الاحترام والتقدير والحب لكل أهالي المجمع، لكن ككثافة سكانية ترى من الصعب أنه أنت تنشئ في يعني محافظة مثل هذه أندية كرة قدم تفوز وتنافس وتصنع مثل هالنجاحات. يعني في مدن ثانية عندها فرص أكبر، ولكن لأنه عندهم بأمانة شغل إداري مميز، وأعتقد أنه هذا مثل ما يقولون يعلق الجرس بالنسبة للأندية الأخرى أنه نشوف منهم تميز ونجاح في السنوات القادمة. وأنا إذا كنت أقول أنه من أتوقع منه في السنوات القادمة أن يكرر مثل هذا النوع من النجاحات. أنا أشوف أنه أبها وضمك عندهم تجربة أيضا تستحق أنه ينظر إليها، عندهم تميز كبير هذا الموسم، لكن يحتاجون أن يكون عندهم نجاحات أكبر على مستوى بطولات الكأس. أنه هي ترى اللي ممكن يعني ممكن نحكي فيها مستقبلا الموضوع، أنه اليوم ليش ما عندنا أندية وسط أو أندية في وسط الترتيب ثابتة، ما في محفزات كبيرة، ما في ذاك المبلغ المالي الكبير اللي بيفرق، ولا في بطولة بعد دوري أبطال آسيا مثل اليوروبا ليج في أوروبا اللي تستفزك أنه أنت تنهي موسم سادس أو سابع عشان تروح تلعب فيها، فبالتالي ما يخلي في تنافس كبير على مستوى الدوري. التركيز كله يكون على مسابقة كأس الملك وصنع نجاح فيها. أنا أقول برافو للفيحة أيا كان ما سيحدث في النهائي، مسيرتهم هذا الموسم، قصة نجاحهم هذا الموسم تستحق أن يسلط عليها الضوء، وتستحق بأمانة أنه ينظر لها باحترام.
أنا أتفق معك أبو علي، وأزيد شيء اللي يخليني معجب في الفيحة أنه فريق غير متكامل في العنصر الأجنبي. يعني الفيحة أتوقع أول صفقة بيوقعها للسنة الجاية كذا بدون ما يشوف هي سالفة الطرف الأيمن أو الهداف الثاني اللي دائما نقولها في الهلال. يعني إذا كان رامون لوبيز هو مسجل 6 أهداف وهداف الفريق، ثم بعد ذلك صعد نجم مالك عبد المنعم ما شاء الله قوة إلا بالله، يعني أمس في الهدف وحتى في الفراد ولا حتى في الباكورد اللي بعد الانفراد أو بعد الهدف كان واثق من نفسه بشكل مرعب ولاعب مباشر على المرمى. أتمنى له يا رب التوفيق والثبات. عدا ذلك كلهم لعبة خلينا نقول شباب أو حتى لعبة 26 سنة وانت نازل محليين، استثني من ذلك من علي الزقعان هو الوحيد اللي عنده خبرة كبيرة وهو لاعب احتياطي. عدا ذلك فوز الطريس وسلطان مندش إبراء منتاري برضو أو حتى أوسو هم اللي كانوا مفروض أنهم يعزون هذه الأماكن بحكمهم لعبة الأطراف، فشلوا إلى حد كبير. منتاري صفقة متأخرة وسو واحد جاي من إعارة، كلا هاللاعبين كان المتوقع إذا نادي مثل الفيحة كذا بيتكتل بثلاث محاور ورباعي في خط الخلف ويبدأ خلينا نقول يضيق المنطقة بهذا الشكل ويبدأ يعتمد كثير على حالة الدفاعية أن يعني يكون عنده أطراف بمثل هذه القدرة على الارتداد. لكن لو تلاحظ أمس كل الكرة الطولية كانت تلعب للاعب واحد، حتى ما راح تكون عالية لأنه ما هو عالي في الكرات العالية خصوصا لما طلع رامون لوبيز. فتعامل فوق مع هذه الوضعية إني أنا فريق ممتاز جدا وعندي خط دفاع رائع جدا ومع ذلك ما عندي لاعب أقدر أرتد
عليه. عندك واحد نجاح حرير
اللي هو
تختيدس نفس الإنفراد اللي أعطاها مالك، يعني اللي عنده القدرة إنه من نص الملعب يطلعك أنت والحارس.
فما بالك وعلي لو كان في أكثر من لاعب يقدر يرتد قدامه، أكثر من لاعب يقدر يأخذ عرض الملعب قدامه، أكيد المرتدات بتكون أعلى. فعشان كذا الفيحة اليوم لما أحد يجي يشوف هذا المشروع العظيم جدا ممكن إنه يقول بس هم أضعف دي أفضل أضعف هجوم في الدوري، ما عندهم إلا 19 هدف، وممكن عدد كبير من الأندية تجاوزهم في هذا الرقم وتجاوزهم حتى في عدد الهدافين. ده الكلام صحيح، ولكن الفيحة مر في ظروف صعبة جعلت هذه العناصر سواء من إصابات لأوسو ولا حتى المونتاري ولا حتى مستوياتهم ما يكملون هذه التشكيلة اللي أعتقد كانت بتكون جدا مثالية لو وفقت في العنصر الأجنبي. أتمنى لهم التوفيق، أتوقع أن الفيحة بيستمر على نفس الشكل نفس الأسلوب، عنده مشروع واضح، نادي عنده كثير من الثوابت واضحة بدليل أنهم يستعيدون واحد مثل فوق مرة ثانية للمنطقة بعد ما غادرها بعد أداء الجيد قدام أو عفوا مع الفيصلي، إلا أنهم اليوم وإن كانوا وفروا له عنصر على دكة البدلاء مثل فوز الطريس ولا حتى الزقعان ولا حتى مندش مستقبلا إذا كان بيستقطب طرف أيمن، ولكن أمانة التشكيلة اللي هو يدخل بها في كل مباراة ما تساعد على الزخم التهديفي ومع ذلك ينتصر بمثل هذه النتائج. أتوقع أمس ممكن حتى لو كان فلاديمير خطف كل الأضواء وكل الإشادات إلا أن تعامل فوق كان رائع جدا، وأكيد أن فريق مثل الاتحاد بتكشف مرماي وبتوصل مرماي، لكن الوضعية اللي كانت أمس يتألق فيها فلاديمير حلها بالنسبة لي أنا شيء واحد للاتحاد، أنك تطلع الأربع مدافعين من منطقتهم، الأربع الرباعي خط دفاع اللي دائما يرتكز الظهير الأيسر على القائم الأول والظهير الأيمن على القائم الثاني ومع ذلك بينهم سنترين فيكون في هذه المنطقة. الحل علشان تقدر تسجل في حارس مثل هذا هو أنك تطلعهم من هالمنطقة. لو تذكر أبو علي الهدف اللي سجله رومارينيو اللي صار تسلل بعد ذلك
صحيح.
بشعره
صحيح.
الشيء الوحيد اللي خلى رومارينيو متمكن من التسجيل لما طلع هالخط كله وطلع معه بعده فلاديمير
والسرعة يعني انه انت قررت تكون سريع يعني بالضبط. بدأ التحضير البطيء والكرات العرضية
صحيح
باصين او رأسية سريعة توصلك على طول للمرمى،
بينما الاتحاد في مباراة الامس طوال الشوط الثاني كان مستعجل على الكرة، وهو ثقافة اتوقع عند كوزمين كونترا انه ما يحب دائما يدور الباص. اتوقع لو واحد مثل رامون دياز واجه مثل هذا الموقف بتشوف الظهيرين يصعدون بس ما راح يلعبون كرة عرضية، بتشوف التمرير علشان تطلع هذا التكتل من مكانه. إذا كنت بتستمر طوال المباراة تلعب على الكرة الأرضية أو حتى على التسديد في على خط دفاع أربعة منهم موقفين في خط المنطقة، فتكون زاوية التسديد واضحة جدا لحارس مثل فلاديمير أو أنها بتكون مرتدة من أي سنتر ثاني، فهذه أبدا ما راح تكون وضعيتك مثالية لأنك جالس تقابله حارس رائع جدا وفي رتمه. فكان الحل في ظني أنا أنك تطلع هذا التكتل الدفاعي من منطقته، وهذا الشيء أبدا ما صار. يحسب طبعا لفوك ولمدافعينا أنهم ما استدرجتهم المباراة، ما طلعوا من خلينا نقول عملية الضغط، ما كابروا عنهم يقولون ما رح نستمر طوال المباراة تحت هذا النوع من الهجوم. ويحسب طبعا لفلاديمير الصمود، لو ذهنيا ما تصمد دل في هالمباراة هذا شيء كبير.
خليني أختم بمعلومة، اتحاد هذا الموسم 3 مباريات فشل في أن يسجل فيها. أمام الشباب 2-0، انطرد حمدان الشمراني ولعب يعني جزء كبير من المباراة ب10 لاعبين، ومباراتين أمام الفيحة
ومباراتين مع مدربين، مع كوزمن ومع كاريلي
بالضبط. خلينا ننتقل للمباراة الثانية واللي كانت لا تقل أهمية ولا إثارة ولا حماس، اللي هي مباراة الهلال والشباب. نجح الهلال في أن يحقق انتصاره 8 تواليا مع رامون دياز للمرة الثانية على الشباب. المباراة 6 إذا ما كنت مخطئ، مرتين مع النصر، مرتين مع الشباب، مرة مع الاتحاد، مرة مع الأهلي، يعني 6 من أصل 8 مباريات كلها صعبة أمام أندية منافسة متوك جاي. المباراة الأولى بدون كاريو وعنصر مهم جدا، خذ لك نجاحات، قاعد تسرد نجاحات رامون دياز في الفترة الماضية، وإن كانت مباراة ترى يعني دياز انتقد فيها كثيرا، يعني قيل ما هو قيل هو كلام صحيح إنه التشكيل اللي بدأ فيها المباراة في ظني أنا ما كانت موفقة، لكن هو كان أمام موقف إنه لابد أن يختار فيه كاريو ما راح يكون موجود. طب أنا ألعب بيريرا ولا ألعب كنو طرف الأيسر اللي ما فيه سالم، ألعب بيريرا أو ألعب لاعب هجوم إضافي صالح الشهري وأيا كان اللاعب، ولا أعتمد على ميشيل؟ أنا ما يهمني كثير العناصر، إنه أنت من هي العناصر اللي تختار، بقدر ما يهمني التوظيف. مجددا فكرة إنه سلمان يلعب على يسار الوسط، أنا أشوف إنه في شوط المباراة الأول ما كانت ناجحة، بدليل إنه لو بتنظر كل لمسات سلمان الساحرة في المباراة باستثناء الهدف الثاني، تكلم عن الانفراد اللي أعطاه ماريجا، لولا تدخل أحمد شرحيلي كان ممكن يسجلها ماريجا. تكلم عن لقطة، في لقطة أخرى كانت لعبها سلمان بينية
برضو ماريجا
من وراء الدفاع، وأكثر من لقطة معظم لقطات سلمان الساحرة في المباراة كانت لما يلعب ناحية اليمين، هو مركز اللي معتاد إنه يلعب فيه في الهلال. أيضا ودى بيريرا كلاعب جناح أيسر، خلاه يلعب قري يعني على طرف الملعب بعيد عن بقية العناصر، دورك بس إنه أنت تلعب كرات عرضية، مع إن الشباب كان يلعب ب3 مدافعين. ما كانت خيارات مثالية من قبل دياز في بداية المباراة، ولكن لابد نقول بأمانة قبل نتكلم عن الهلال أو نفصل في الهلال، إن سومو ديكا قرأ المباراة بشكل جيد، كان عنده فكرة واضحة إنه أنا ألعب 5 مدافعين. إيش ألعب 5 مدافعين؟ الهلال ب4-3-3 يلعب بجناحين يلعبون العمق أكثر، فبالتالي وين يتواجدون؟ دائما ما يلعب إيجالو يثبت قلبي الدفاع، وماريجا يصير يدخل ما بين قلب الدفاع والظهير من هالناحية، والناحية الأخرى أيا كان الموجود سالم بيريرا أيا كان اللاعب ينطلق أيضا من المنطقة اللي بين قلب الدفاع والظهير ويخترق إلى داخل منطقة الجزاء. هو حاول أن يعالج الموضوع بأن لعب 3 سناتر، حسان تنبكتي في العمق، أحمد شرحيلي على يسار، وياغو سانتوس على اليمين. وأهم من ذلك في ظني أنه كان يلعب بخطوط متقاربة. لو بترجع للمباراة وتشوف آخر لاعب في الأمام اللي هو فيتو مع آخر مدافع اللي هو حسان تنبكتي، تحاول كده انك تتخيل او خلينا نقول افتراضيا تقيس المسافه بينهم، بتلاقيها 20-25 متر، وهي تعتبر مسافه مره قريبه بالنسبه لتكتل فريق كره قدم. ناهيك عن انتشار العرضي بحكم انك تلعب 3 سناتر وظهيرين يغطوا لك الاطراف يمنعون اي تقدم بعد ذلك راح يكون لاظهره الهلال. فالى حد ما سومو ديكا قرأ المباراه دفاعيا بشكل جيد، صعبها على الهلال. شوط المباراه الاول وصل الشباب الى 14 تسديده مقابل تسديده واحده للهلال. سيناريو الشوط الأول في ظني كان مفروض الشباب يطلع فيه بهدف أو هدفين، أقدر أقول عنه بكل ثقة أنه أسوأ شوط شفته للهلال مع دياز من لما أتى قبل 2 تقريبا من الآن. ولكن في بداية الشوط الثاني هو سجل، حصل على ما أراد عليه أنه يتقدم في نتيجة المباراة. عاد اللي صار بعد ذلك هذا السيناريو ثاني ممكن نتكلم ونفصل فيه، لكن كخيارات بداية أنت كنت متفق مع دياز في العناصر اللي اختارها تبدأ من البداية؟
أنا ودي أميل بحكم أننا من أخذ البداية بأتكلم عن سومو ديكا. صراحة ما توقعت أبدا أنه بينجح هذا النجاح، وكنت مستغرب أصلا من عودته مرة ثانية للشباب. ليش أنا ما توقعت هذا النجاح؟ لاعتبار واحد، أنه أغلب العناصر اللي يرتكز عليها سومو ديكا في السنين الماضية، سواء حارس مرمى الله يعطيني اسمه، نسيت اسمه، حارس مرمى التونسي اللي كان موجود اللي هو نسيت اسمه، فاروقه
فاروق بن مصطفى،
فاروق بن مصطفى وجمال بن عمري أو حتى المحاور اللي كانوا موجودين، أغلب التركيبة الدفاعية حتى في الأظهرة ما هم نفسهم الموجودين اليوم. فلما عاد سوماديكا ما كنت مستغرب، لكن أمانة شوط أول لعب فيه بتشكيلة هو يحبها كثير، 5-2-3 أحيانا يخليها 5-3-2، فريق يضغط في وسط الملعب وعنده خلينا نقول الخطوط متقاربة جدا، ميديم بلوك يحاول يضغط على لعبة وسط الهلال ما يخليهم يبنون على راحتهم. أتوقع لو جينا نحسب معدل الشباب كمعدل وقوف مسافات 20 متر 25 متر ما تزيد عن ذلك، وهذا كان فيه مخاطرة أمانة ومخاطرة كبيرة بمصيد التسلل اللي كانت موجودة، لأنك بذلك بتقابل بعض الكرات الطولية من لعبتها اللي كده يشوفوك بهذا الجانب بيحاولون يمرون كرة طولية بحيث أنها تكسر هذا النوع من التكتل اللي دائما يكون في وسط ملعب الهلال. والأمانة الهلال عانى كثير في حالة البناء في شوط المباراة الأول. من أكثر الأشياء برضو اللي عجبتني في سوماديكا تنظيم ثلاث سنوات اللي كانوا في الخلف، سواء حسان تنبكتي ولا اللي أنا منصدم أمانة مستوى حسان جدا رائع، وأحمد شرحيلي وياغو سانتوس، هالثلاثة كانوا راعين جدا في مصيدة التسلل، أخذوا الكثير من الكرات على إيقالو ومريقا، واخذوا الكثير من الكرات برضو على ماثيوس بيريرا. أعتقد شوط واحد كان بس في 14 كرة خسرها ماثيوس بيريرا في هذا الجانب، بالإضافة إلى خلينا نقول الثلاثي المهاجم اللي هو لوسيانو فيتو كارلوس جونيور وحتى هتام بهبري، ممكن ما استغلوا كم الفرص اللي حدث لهم في الشوط الأول 14 تسديدة، إلا أنهم كانوا راعين في حالة الارتداد مع أنهم نقصهم كثير لإنهاء. هذا كله فيكم وإيفر بنيجا فيكم، مباراة متكاملة يعني واحدة من أكثر الليالي اللي استمتعت فيها بلاعب وسط قدام الهلال. يعني من النادر أنك تشوف لاعب وسط يتسلطن في خط وسط يقابل الهلال. ليش؟ إيفر بنيجا كان هو اللي كل الفريق يرتكز عليه، وكان بقدر الحمل عنده قدرة عظيمة في أنه يستلم الكرة، يقدر يدور على أي لاعب، أحيانا على أي لاعبين مو بلاعب، حتى لو كانوا هاللاعبين فنانين يعني يقرون هو وش ممكن يسوي، بالإضافة إلى عنده القدرة دائما أنه يصعد الأظهرة بشكل مرعب. فواز يعني لو أنه كان عنده شويتين بس نجاعة في الكرة بيستغل الكثير، بيكون عنده أرقام خرافية. أنا جالس أتخيل لو أنه محمد بريك اللي مكانه شو ممكن يسوي. فلو تجي تشوف بس كمعدلة في المباراة عنده 22 تمريرة لونج باس هذه للأظهرة، 16 منها كانت ناجحة، دخلت الظهير في المنطقة اللي هو يبغاها، وهذا معدل جدا مرتفع. 6 مواقف خلقها للتسجيل، استمر عنه يقاتل على هذه الكرة، كان محول واحد مثل NDI إلى لاعب إيجابي، مع أن هذا الشيء صعب إذا كنت بالكرة. كيف؟ أنه يتدرج أحيانا ويدخل إلى أن تصل الكرة إلى مناطق سلاتر الهلال، بعد ذلك يسند الباص لNDI ويسند هو لNDI، ثم يلعب الطويلة اللي فواز. فكانت متكاملة جدا هذه الليلة لإيفر بنيجا اللي أعتقد كان أفضل لعيبتها، ما راح أحد يتعب في قول ذلك. لكن من ناحية رامون دياز أمانة ما توقعت أنه يقع في نفس الخطأ اللي يوقع فيه في مباراة الرائد، اللي هو خطأ أنك تخسر ماثيوس بيريرا في أحد أطراف الملعب. الخسارة كانت كبرى طبعا لما أنك تخسر واحد من سالم، والخسارة كبرى من أنك تخسر واحد مثل أندريا كاريو. ولكن في الهلال رامون دياز كان يبني فريقه على ثلاثة في وسط الملعب، جوستافو كولار له بديل واحد من محمد كنو، بالإضافة إلى أندريا كاريو ومعه سلمان الفرج. بديلهم الأول كان ماثيوس بيريرا، لعب مباراة الرائد أو عفوا مباراة الحزم كان ماثيوس بيريرا هو البديل، مباراة اللي بعدها برضو كان ماثيوس بيريرا اللي هي مباراة النصر الأولى كان ماثيوس بيريرا برضو في كأس الملك أعتقد هو اللاعب اللي سجل فيها الهدف، وكان لما جلس سلمان على الدكة فكان الوحيد اللي يبادل لهذه الأدوار مع أندريا كاريو ومع سلمان الفرج هو ماثيوس بيريرا. وتفهم ذلك، لعب طول عمره صانع لعب، عنده قدرة عالية جدا انه يصنع كرة للأهداف من الثبات من اللي صار لي قال ولا حتى الهدف أندريا كاريو على الحزم. فلما يطلب منه الأدوار اللي تطلب من سالم في أطراف الملعب، انه ياخذ الكرة في طرف الملعب ويحاول منها يخلق موقف للتسجيل بمهارة سرعات او حتى خلينا نقول الاسناد على واحد مثل اللي قال، وهو اللي يواجه المرمى هو ما هو عالي جدا في هذا الجانب. فاستغربت كثير لما شفته يكرر نفس هذا الخطأ ويحط واحد مثل بيريرا في الطرف الأيسر، لانه خسره هنا وخسر سالم وخسر أندريا كاريو بخارج جدة، فزادت مخاسرة. كنت بأستغرب أكثر لو بشوف محمد كنو برضو يكون لاعب في وسط الملعب، لأن يعني لذا كنا بنفكر وش الدافع اللي خلى دياز يوظف بريرا في هذا المكان إذا كان محمد كنو عالي في وسط الملعب. لكن محمد كنو دائما تكلمت في هذا الجانب كل حلقة الماضية تكلمنا وياك في هذا كثير، أن له سلمان وله أندري كاريو ولا حتى ماثيوس بريرا اللي عنده قدرة أنه يخلق مواقف في التسجيل وأنه يقدر يلعب الكرة من لمسة، وهذا الشيء اللي ينقص محمد كنو كثير، أنه واحد يحب يحفظ الكرة، فلما تحفظ الكرة يهدأ الرتم فتخسر أفضليتك. فاستغربت كثير لما شفته دخل المباراة بهذا الجانب، ولكن علشان أكون منطقي وعلشان أكون واضح ولا أرمي حمل كل سوء بريرا لتوظيفه، لا هو صح أنه عنده توظيف سيء أو توظيف لا يناسبه في هذا الجانب، ولكن هذه ما هي أكبر مشاكله. بريرا لاعب مفتقد تماما للندية، مفتقد تماما أنه يكون شرس على الكورته، يخسر كورته بسهولة، وهذا الأمر جدا مزعج. شوف معنا جالس يقدم موسم ب 11 أسيست الأكثر في الدوري، ولكن أتكلم أنا عن هذه الفترة بالتحديد اللي هي ما بعد مباراة الرائد، 3 مباريات إلى مباراة الشباب. إذا كنت لاعب تخسر الكرة كثير فأنت لازم يكون عندك جانبين يعوض هذا الموقف، إما أنك عالي جدا في التسديد على المرمى مثل واحد من تيسكا مثلا هو يخسر الكرة كثير لكنه يسدد على المرمى كثير فيكون هذا المعادلة المتوازنة، أو أنك عندك النجاعة الإنتاجية تسجل كثير من الأهداف تصنع كثير من الأهداف، وهذا الشيء ما يصير مع ماثيوس بريرا اليوم. فالعملية اللي هو جالس يدور فيها اليوم اللي هي الكورة اللي يحب دائما يستلمها بالساهل ويسلمها بالساهل ما راح تشوفها في هذا الدوري، حتى قدام أقل الأندية ما راح تشوفها في هذا الدوري. فكيف إذا قابلت واحد مثل ياغو سانتوس ولا حتى في طرف ياغو سانتوس وفوز صقور لعيبة بدنيين جدا وعلى ذلك كل الدوري، يعني ما هي بس على هذا الموقف. فأنا أتفق إنه توظيفه كان خطأ، التشكيل كان خطأ، أكبر مشاكل التشكيل كان توظيف محمد كنو في وسط الملعب، ثانيها كان ماثيوس بريرا، لأنه أبداً هذا لا هو أندريا كاريو ولا حتى الثاني سالم الدوسري. كنت أتقبل لما أشوف ميشيل في الطرف الأيسر في بداية المباراة وبريرا في مكانه الطبيعي اللي هو في وسط الملعب كواحد من ثلاثي محوري في وسط الملعب يكون مرتكز عليهم مهام صناعة الهجمة، لكن الغريب أنه ميشيل ما شارك وشارك بريرا في الطرف الأيسر ففقد الهيال بريرا وسالم وأندريا كاريو وطبعاً من قبلهم محمد كنو.
أنا بعلق على بريرا بعدين بنتقل إلى اللحظة اللي أعتقد أنها كانت اللحظة الفارقة في المباراة. لازم نتذكر أن بريرا أتى الهلال في فترة متأخرة جدا، المفاوضات كانت طويلة ما بين الهلال وست بروميتش، وما جاء الهلال إلا أعتقد الموسم بدأ
صحيح،
فبالتالي فوت فترة الإعداد كاملة مع الهلال. لما تكون تلعب في وست بروميتش في الدوري الإنجليزي وتكون واحد من أكثر اللاعبين المشار إليهم بالنجاح مع وست بروميتش، إن كان هبط للدرجة الأولى بيكون في تنافس عليك اللي قاعد ينافس الهلال عليك هو وست هام، وبعدين تروح الفريق في الشرق الأوسط، فطبيعي طبيعي ستولد عندك شعور أنه أنا إذا أنا عندي فرصة أني ألعب في وست هام وروح كسر الدنيا في الشرق الأوسط. وهذا الفخ يقع فيه كثير كثير من اللاعبين والمدربين اللي يأتون إلينا، وما أكثر اللي صرحوا منهم بعد ذلك قالك والله الدوري السعودي أصعب مما توقعنا. فبالتالي أعتقد أنه بريرا أتى وهو عنده اعتقاد أنه وهو على الوانقف راح يكسر الدنيا، لكن بعد ذلك لعله لاحظ ولعله يعني قاعد يشاهد هالموضوع أنه لا الأمر أصعب من ذلك بكثير، وزي ما يقولون كان غيرك أشطر. لذلك أعتقد أنه بريرا بالمقام الأول لابد أنه بدنيا يتحسن، لابد أنه بدنيا الهلال في الصيف القادم يشتغل عليه بدنيا، وحتى على موضوع التوظيف إذا كان دياز رح يستمر مع الهلال ما في لاعب عشرة عندنا، فبالتالي عليك أن تتكيف مع الوضع، أما أنك تصبح لاعب أكثر التزام دفاعي وتلعب مع بقية العناصر وتدخل في منظمة ثلاثي الوسط. وأكيد أنه الهلال لو بيريرا ينجح في أن يكون ثالث ثلاثة مع كويار وسلمان حتشوف ثلاثي وسط مذهل في الهلال، أو أنه يتم توظيفه كلاعب جناح سواء على اليمين أو على اليسار، ولكن الموضوع يبدأ من بيريرا نفسه. النقطة اللي أنا تكلمت عنها اللي هي اللحظة الفارقة في المباراة، دقيقة 70 لما قرر رامون دياز أنه يرمي بسعود عبد الحميد وصالح الشهري مكان محمد البريك وماثيوس بيريرا، وأيضا أشرك ميشيل أعتقد كان مكان محمد كنو. فبالتالي هو شو اللي سواه؟ إنه أضاف لاعب هجوم ثالث مع ماريجا وإيجالو، واستغنى عن لاعب في عمق الوسط اللي هو محمد كنو. الفكرة ببساطة اللي كانت عند رامون دياز إن الشباب قاعد يلعب بدفاع متقدم وكتلة كبيرة ومتقاربة جدا من اللاعبين في خط الوسط، فبالتالي أنا ماني قادر أسيطر على وسط الملعب، ماني قادر إني أخترق من العمق، ماني قادر إني ألعب الباصات الأرضية القصيرة التبادلات اللي إحنا معتادينها من الهلال. إذن كيف أصل إلى مرمى الشباب؟ عن طريق أمرين: الأطراف كرات العرضية والكرات العالية اللي خلف المدافعين. طيب كيف بيساعدك لاعب زي صالح الشهري على تحقيق هذا الهدف؟ لو ترجع لكل لقطات الهلال الخطيرة بعد التغيير تلاحظ أن صالح الشهري وإيقالو وفي بعض الأحيان ماريقا الثلاثة واقفين مع الثلاثة سناتر حقين الشباب، فبالتالي يجبرونهم باستمرار أنهم يرجعون للخلف ثبتونهم في أماكنهم، وهو ما يخلق بعد ذلك
مساحة
للممرر. أولا سلمان زي الكرة البينية الجميلة اللي حطها الماريقا، زي التسديدة اللي كانت في مساحة فارغة وسلمان قدر أن يسدد براحته، وأوضح من ذلك لقطة الهدف الثاني طويلة اللي يلعبها سلمان، بتلاحظ أنه ماريجا وصالح الشهري وإيقالو الثلاثة موجودين في منطقة ممكن ما تتجاوز 5-5، فبالتالي لما ما قدروا يأخذون الكرة الأولى الكرة الثانية طاحت الإيقالو واخذها بعد ذلك وقدر من خلالها أن يسجل. ناهيك أنه اعتماده بشكل كبير جدا على العرضيات. تغيير سعود عبد الحميد أيضا يدلك على أنه دياز قرر المباراة بشكل جيد، أو خلينا نقول وضع سيناريو أنه لو ما مشت الأمور بشكل جيد كيف راح يتدخل في شوط المباراة الثاني. تكلمنا يمكن في المباراة لما كنا نتكلم عن مباراة الفيحة عن جوائز الأفضلية اللي وزعها رابطة الدوري للمحترفين. عندنا جائزة أفضل لاعب شاب 4 و5 مرات، ماني متأكد بس أعتقد 4 مرات أخذها متعب الحربي، وهو أكثر لاعب فاز فيها هذا الموسم، واحد من أهم عناصر الشباب. نجاح متعب الحربي بالضرورة سيخفي البديل اللي هو موجود كلاعب دكة، فيخليه ما يلعب كثير باستمرار. أصلاً عبد الله الشامخ من بداية الموسم هذه ثاني مباراة يلعبها كلاعب أساسي، ما عنده لمباراة واحدة كانت أمام ضمك اللي لعبها بشكل أساسي، ومن شهرين تقريباً كل اللي لعبها على بعضها مباراتين كان ينزل فيها كلاعب بديل لعبها 11 دقيقة ومن 11 دقيقة، فهو باختصار لاعب فاقد رتم المباريات، فاقد القدرة البدنية على أن يلعب 90 دقيقة منضبطة ملتزمة ما يرتكب فيها فوات أو أخطاء. ولما يلعب مدربك 3-5-2 تكون عندك عملية الزيادة باستمرار الهجومية، ترى هالموضوع أيضا يرهق بشكل كبير. ولذلك بعد التغيير على طول، يعني دياز كان مركز على ناحية عبدالله الشامخ، بعد التغيير على طول أصيب وطلب تغيير ونزل مكانه نادر الشرالي، فكان أعتقد أنه تغيير مدروس من دياز أنه إذا أنا بخترق الشباب فالاختراق راح يكون عن طريق الفرصي عن طريق اليمين أكثر من اليسار، وفكرة أنه أنا إذا أنا ماني قادر أخترق من العمق طب خليني أثبت السناتر عشان أفرغ المساحة وراء اللاعبين الوسط. ولاحظنا أنه سلمان مع أنه فقد لاعب وسط إضافي اللي هو كنو، هو بس وكويار كان أدائهم الاثنين أفضل من لما كانوا ثلاثة، والفضل في ذلك إلى مثل ما ذكرنا التغيير الذكي اللي سواه دياز. هي ليست واحدة من أفضل مباريات الهلال، لكنها مباراة أثبتت أنه الهلال عنده شخصية يقدر يرجع في المباراة مهما يكون وضعه سيء فيها. ويمكن هالعبارة أنا من الناس اللي قلتها كثيرا، الهلال يعطيك فترة من المباراة، يعطيك شوط بس ما يعطيك مباراة كاملة. لم يعني تستغل بشكل جيد الفترات اللي الهلال يكون فيها سيء، الهلال سيعود بعد ذلك لكي يعاقبك على يعني على تفويتك لفرصة أنه أنت تحسن من المباراة. أيضا في مقولة ما أنساها لدييغو سيميوني، يقول أنه مهما يكون المدرب ذكي وبارع هو يتوقع لك الصعوبات اللي قبل المباراة، يعطيك قبل المباراة يقولك حنا بنلعب كذا بندافع بنسوي بنهاجم، ولكن في صعوبات تخلق أثناء المباراة. طبيعي المدرب راح يوجه، لكن هل اللاعب هو داخل الملعب والمباراة شغالة والجمهور قاعد يهتف والحماس والأدرينالين هو قادر على أنه يستوعب، قادر على أنه يأخذ التعليمات من المدرب وبعد ذلك يغير من شكل الفريق؟ في موجود الأمر، ولكن أقل تأثيرا من اللي أنت تشوفه قبل المباراة. لذلك كان كلام سيميوني بقدر ما تملك لاعبين أذكياء وقياديين بقدر ما أنت أكثر قدرة على الفوز. شوف التأثير اللي صنع عبد الله المعيوف في المباراة، شوف التأثير اللي صنع سلمان الفرج، وشوف التأثير المعتاد والطرب المعتاد من إيقالو مع الهلال في الفترة الأخيرة. تكلم عن 3 لاعبين كلهم فوق 30، كلهم قياديين، كلهم لاعبين عندهم يعني إيقالو أعتقد في فترة من فترات شال كابتنية مع إذا ما كنت مخطئ مع واتفورد، عبد الله المعيوف في كثير من الأحيان هو قائد الهلال، سلمان الفرج هو قائد في الهلال وفي المنتخب. تكلم عن لاعبين عندهم خبرة، عندهم تجربة، عندهم شخصية قيادية، هم اللي طلعوا لك من المواقف زي هذه. يعني شيل إسهامات المعيوف في المباراة هلال كان سيخسر،
صحيح.
شيل تأثير سلمان هلال كان سيخسر، شيل لمسة إيقالو الهدف الإجابة من خرم إبرة اللي هو الهدف الفوز هلال كان ممكن المباراة تروح لركلات ترجيح. ولذلك بقدر ما يكون عندك فريق عناصرة جيدة مدربة ممتاز، إلا أنك دائما دائما تحتاج لوجود لاعبين قياديين. وإذا أردت أن تنظر لتأثير هالموضوع شوف تأثيرهم على الاتحاد هذا الموسم، حمد الله، كروهي، حجازي، رومارينيو، أحياناً ترى في كابتن بدون شارة مثل مباراة اتحاد أمس كابتن زياد الصحفي، لكن الناس اللي تقود في الملعب هم هي العناصر المهمة، هي العناصر اللي توقف الفريق على رجليه في أصعب المواقف وأصعب اللحظات. مجدداً أنا أشوف أنه ما هي أفضل مباراة لدياز أدارها، لكن الهلال مجدداً حتى وهو سيء حتى وهو مش في أفضل حالاته يعرف يأخذ نتيجة المباراة، في ظني هذا الأهم.
خليني بعتب علي وبشيد، لو كان لي اعتب على الكابتن محمد كنو امانه، واحنا فصلنا في يعني محمد كنو لعب مع دياز 2 سنين، هذه السنه الثالثه يبدا فيها، وتشكيل واحد مثل رامي دياز معتمد كثير على 3 لعيبة في عمق الملعب، 2 منهم عندهم قدره في صناعه اللعب، وواحد متفجر بشكل مرعب جدا اسمه جوستافو كيلار. شوف ترى متالق جدا في المباراه، بس احنا تعودنا،
صحيح،
خلاص تجاوزنا،
شال واحده في الدقيقه 90
مو طبيعي،
كانت حتغير المباراه
مو طبيعي. ما شاء الله يعني لون جديد، بس لأنه شيء متكرر ما ودنا نكرر كلامنا فيه، فكان مرعب جدا. محمد كنو إن إذا ما وضع له مكان في هذه التشكيلة، فهذا إذا بيدلني في شيء أنه سنين عمره الذهبية في الهلال ما استغله، وهو أكثر واحد مفروض أن يستوعب هذا المكان. يعني اليوم عمر محمد 27-28 سنة، السنين الذهبية راحت مع دياز، فيها دوريين، فيها وصول نهائي دوري أبطال، وفيها ثلاث بطولات كاس. فذيك السنين هو ما كان لاعب فيها أساسي، ولما كان يشارك مكان ميليسي ومكان سلمان الفرج ما كان يضيف كثير. اليوم نفس الموقف يتكرر، مع أني ضد أصلاً أنه يكون هو اللاعب الأساسي على بريرا في هذا المكان، بريرا يروح الطرف الأيسر، ولكن محمد إذا ما كان قادر أنه يسرع الرتم بالتمرير من لمسة، فإنه بيفقد الكثير من الأشياء اللي هو المفروض أنه يفعلها. إذا ما كان قادر أنه يعرف يوقف مع كويلار، لما وقف سلمان مثلا في الكرة اللي لعبها بنيقة الفوز سقور، وكان أقرب لاعب لكنو هو أو عفوا لبنيقة هو محمد كنو، ومع ذلك كان يضغط عليه، فيضطر واحد مثل موسى مريقة أنه يرجع ويضغط على بنيقة عشان يتوازن الأمر، ومع ذلك واحد مثل بنيقة يعرف كيف يسندها الانديائي ويلعبها الكرة الطولية هذيك. فمحمد عليه الكثير من الجوانب السيئة دفاعيا، وعلى الكثير من الجوانب السيئة هجوميا، ما راح يقدم للهلال أكثر من اللي مضى إذا استمر بنفس هذا التفكير. مو بشرط أنك كلاعب وسط ارتكازك أو ترتكز في الكثير على قدرتك في الجوانب الهجومية، أنه لازم تلعب بمحورين يكون معك واحد بنفس الخط علشان تقدر تطلع الكرة. لا، أنا أحتاجك تكون عندك قدرة دائما أنك تلعب الكرة الطولية لأظهرتك، مثل ما كان يفعل واحد مثل كاري، ولا أتوقع أنها سهلة صعبة عليك، ولكن أتوقع أنه محمد ذهنيا يحتاج انه يتطور كثير عشان يواكب هذا الخط.
ترى اللي مر فيه الفتره الماضيه ما هو سهل يا ابو سعود،
ما يخالف، لكن استثني هذه الفتره ورجع محمد كنو في 2017 و2018. في بعض المباريات دياز كان يجلس محمد على الدكه ويلعب واحد مثل مهند فلاته، شاب كان عمره اعتقد 20 سنه، وحتى نصر الدوسري. ان استمر محمد كنو بنفس هذا النمط من الاداء، انه ما هو مستوعب دوره في الملعب ولا هو يقاتل عليه، ما راح يكمل.
طيب هذا ابو سعود يفتح، يعني خلينا نقول
بضيف لك شيء،
وان كان ما حضرنا له، بس يفتح سؤال مهم جدا. هل من المجدي استمرار دياز اذا كان سيلغي لمحمد كنو وما ينجح معاه في اسلوبه؟ واهم من ذلك بيريرا ما له مكان،
اهم من اي لاعب هو المدرب، خصوصا اذا كان ناجح. هذا في ظني انا. يعني اليوم المان سيتي مثلا لما يفقد واحد في بدايه مسيرته مثل اربع اظهره مع جو هارت، وبعد ذلك يستمر عمليه الاحلال، فهو جالس يصير في الطريق الصحيح. نفس الشيء صار مع يورجن كلوب في ليفربول. ريال مدريد صرف على 75 مليون يورو بعد 2014، بعد سنة واحدة بس عرفوا أنه ما هو لاعب أساسي في منظومة زيدان،
مشاه
عشان يكون واحد مثل كاسميرو في السنتر، أو عفوا في المحور الستة، لأنه مدريد يعرف أنه هذا المدرب قدرة وعنده قيمة ويمشي بالمجموعة كلها. فإذا كان في لاعب أو لاعبين وإن كانوا نجوم ما يقدرون يعطونه الأداء الكامل، أنا في النسبة لي واحد مثل دياز قدم كل البراهين انه يقدر يقود الفريق مثل الهلال الى النجاحات، وحتى الى سنين كبيره من الاداء. فلما يكون فيه لاعب او لاعبين ما هم قادرين يتمشون مع تشكيلته،
هنا تشوف فيهم،
هنا تشوف، خلينا نقول هدف المجموعه، هل المجموعه كلها متناغمه؟ طب هل البدلاء جالسين يؤدون هذا التناغم؟ انا جالس اشوف هذا باقتدار، مثل دليل سعود عبد الحميد لما ينزل في المباراه اضافه كبيره، او حتى الكابتن ناصر الدوسري في وقت ماضي لما كان يشارك. الكثير من الأسماء اللي لما تشارك برضو تعطي، وتحس إن هي أصلا الخانة فيه صعبة وصعبة جدا. فأنا أعتقد إنه كل ما تتكيف على المجموعة هذه وش تتجاوز.
المشكلة أبو سعود إنه الأصعب لسه ما جاء.
صحيح.
يعني بالنسبة لكنو يعني عنده إصابة وبيرجع كاريو.
صحيح.
وعبد الله عطيف قريب إنه يرجع، وعبد الإله المالكي الله يشفيه بيرجع، وناصر الدوسري بينضم إلى لاعبي الوسط. تتكلم عن سبعة، يعني كنو هو واحد من سبعة لاعبين.
صحيح. تنافسون على خانتين.
تنافسون على ثلاث خانات. تكلم عن كويار، سلمان، كاري، وهذا الثلاثة في الظروف الطبيعية هم الأساسيين. عندك عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، ناصر الدوسري، ومحمد كنو. بالوضعية هذه أنا أقول لك كنو خيار يا سادس يا سابع.
صحيح.
وترى بالوضعية بوضعيته الحالية هو يا سادس يا سابع.
وحنا أبو علي هنا ما نقلل منه، وندري إن إمكانية واحد يلعب أساسي في المنتخب، ولكن اللاعب إن كان متأخر تكتيكيا في ما يعرف وين يوقف، ولا يعرف وين يوقف في وقت طلب الكرة، ولا حتى في الحالة الدفاعية، أنت هنا مشكلة.
لكن أنا ترى يعني أنا ما بدافع عن كنو، ولكن أعتقد أنه ترى تصير هالحالة كثير، أن في لاعب يلائم أسلوب لعب، لما تغير أسلوب اللعب اللاعب هذا ممكن، يعني ممكن مثلا على سبيل المثال جورجينيو جابه ساري، كان أول اسم اختاره جابه معاه من إيطاليا لما جاء لتشيلسي، بعد ذلك لما جاء فرانك لامبرت ما شعر أنه جورجينيو هو جورجينيو اللي حنا نعرف. لما بعد ذلك أيضا جاء توخيل وعاد توظيفه بشكل جيد شفنا نسخة مختلفة جدا من جورجينيو. فالموضوع أحيانا يعتمد على التوظيف. كانتي على سبيل المثال كان مذهل مع كونتي، لكن أقل من ذلك مع ساري. يعني هل أنت أسلوب لعبك هجومي ولا دفاعي؟ تستحوذ على الكرة ولا تلعب مباشر؟ الأسلوب الحالي اللي يلعب فيه دياز وتوظيفه لثنائي المحور، خاصة إن عندك اثنين قدام ما يساهمون كثيرا في تحضير الهجمة اللي هم ماريجا وإيقالو، لأنه جرت العادة إنه دياز يلعب بمهاجم، وفي بعض الأحيان حتى ما يكون مهاجم صريح، مثل فترات سابقة كان في مهاجمين ممكن ما يكون مهاجم صريح. على الأقل في اثنين من الثلاثة اللي قدام يساهمون في تحضير اللعب، سالم، نواف، إدوارد، وأيا كان. فلأن اليوم عندك عندك إيقالو وعندك ماريجا، وفي بعض الأحيان ممكن حتى يضاف عليهم بيريرا اللي ما يساهم كثير. فبالتالي هالموضوع يخلي على ثلاثي الوسط مهمة إنه أنت لازم اللي تطلع الكرة، أنت اللي لازم تمسك الكرة في وسط الملعب. هل محمد كانو يلائم هذه الخصائص؟ هذا الفكر ممكن يكون لا، لكن لا يعني أن لاعب ما هو بلاعب ممتاز، لأن في أسلوب ثاني يعطيك أداء ما يقدر كثير من اللاعبين هم يقدمون.
أنا بتكلم عن الفترة الحالية اللي هو بيعيش مع دياز، بقارنها حتى مع فترة رازفان. في فترة رازفان لوشيسكو كان عبد الله طيف وسلمان الفرج، وفي الوقت اللي كان يغيب أحدهم أو عفواً عبد الله بالتحديد كان جوستافو كلارو يغطي المكان، فكان كل الوقت اللي ممكن يلعب محمد كنو كبديل لسلمان الفرج. هنا يعطيك انطباع شيء واحد، انه محمد كنو عالي في مساله البيلد اب، وانه يحاول يطلع الكوره، طبعا مو بيطلعها بس بقدره فرديه يعني انه يتجاوز كم خط بها، لا حتى في حاله التمرير. المشكله الكبرى في محمد انه يمسك الكوره اكثر من اللازم، انه ما يقدر يلعبها من لمسه، فهو ما هو عالي ابدا في الحاله الدفاعيه، بالعكس يعاني. بقى هذا الجانب اللي هو خسرتك الهجوميه. في حالتك الهجوميه في الهيان تفرق 1-6 اسمك وليار، عندك سنترين خلفه، فانت المطلوب منك انك تاخذ الكوره لما للخط اللي في جانبك، واحد مثل سلمان، واحد مثل بريرا، او حتى انك تعطيها الكره الطوليه للظهرين اللي هم اصلا ساعدين او حتى من ثنائيه الهجوم. محمد ما يعاب هذا الشيء، ما هو سيء في هذا الجانب، لكنه ذهنيا متاخر. هذا اللي يعتبني او يخليني اعتب عليه. ففي الكثير من المواقف اللي انت كنت تشوف سلمان مثلا ياخذ كذا متر في اقصى الطرف علشان يطلب الكره في هذا الجانب، كنت تشوف محمد قريب للكولار، وهذا خطا امانه فيه. أنا ما أتوقع أنه حالته فنية لإمكانياته، حالته فنية لأنه ما بعد استوعب الدور اللي يدي واحد من الكاريو. يعني كاريو طول عمره لعب طرف ولا عمره قرب هذا المكان، بس لأنه تناسب هذه الخصائص نجاح مبهر. محمد عنده خصائص اللاعب اللي يمسك الكرة ويطلعها، لكن إلى اليوم ذهنية ما هو جيد فيها. أنا لو بتكلم في محمد في مسألة إمكانياته ما راح أوفيه، ولكن اليوم هو إما تجاوز هذه المرحلة ستتجاوزه. يعني صار شيء في 2017، ما لعبت سنتين، كنت بديل لثنائي في خط الوسط اللي هو ميليسي وسلمان الفرج، اليوم جالس يتكرر هذا المكان، وفي الوقت اللي تجيك فرصة البديل ما انت بتشارك بشكل أساسي ولا انت بتقدم المطلوب. أمانة في واحد ما ودي أنساه كان غائب، بس في ظني أنا كان غيابه واضح، ألا هو علي البليهي، أكثر سنتر ينتقد بغير وجه حق في ظني أنا. مع
تقول لك أحد متعب قدم مباراة جيدة، يعني ما كانت استثناء لقطة البلنتي،
وحتى غير لقطة البلنتي أمانة ما كانت جيدة. أنا طبعا هذا مو مقياسا على متعب، إنه إذا بتكلم عن
كسب كثير من الثنائيات
صحيح،
كانت تدخلاته مميزة،
ولعبة الكثير من الكرات في ظهره، وتداخل مبكر في واحدة من الكرات لعبة الفوز ورندفع فيها، وكان فيها فاول على خط منطقة الجزاء، بس إن الكرة كملت. بس ما ودي أنا أسف في الكلام عن متعب، أنا كلامي هنا ما هو عن متعب، لكن أنا بتكلم عن كمية العيوب اللي بتصير إذا عيب ليهم مو موجود. طبعا في سردية ثابتة عند أغلب الناس أنه هذا أي فريق كبير فيه واحد لازم يشيل كل المساوئ علشان تكتمل وزنة النقد، لكن عيب ليهي واحد من أسرع السناتر وأقدرهم بالتمرير بالقدم اليسرى، وبدنيا عالي، ودائما إذا جانج هو المنظم اللي يوقف داخل المنطقة هو اللي يعطيك اللون الثاني، هذا هو اللي دائما تدخلاته جيدة على مستوى الكرة اللي أول ما تجاوز خطوط النص. بينما عدا علي إذا لعب سواء محمد جحفري، متعب الفرج، أو حتى في أوقات ماضية غيرهم، دائما تشوف السنتر لما الكرة تتجاوز ظهر الظهير وتبدأ تكون كرة مرتدة في المساحة اللي خلف الظهير، السنتر هنا متأخر. جانج أكيد أنه ما راح يطالب أول واحد يلعب في ظهر ياسر الشهراني، بينما علي دائما يتحمل 40 متر في ظهره، يواجه واحد على واحد، غالبا هذا الواحد هو أفضل لاعب في الفريق المقابل، يعني إما يقالوا المكان مع الشباب، ولا حمد الله المكان مع النصر، ولا حتى رومارينيو، ولا كل هذه الأسماء، وتجد أداء جدا ممتاز في ذلك. فغيابه بالنسبة لي أنا كان جدا مؤثر على الهلال، على كميات الكرات اللي لعبت في ظهر ياسر الشهراني لما تمر الكرة بشكل مستمر في هذا الجانب. فكانت واحدة من العيوب أنه ما في أحد كان يجاري في هذه المنطقة. واحد مثل جانج دائما كان هو اللي يوجه علي في هذا الجانب، فلما يعطيك علي هذا اللون تكتمل عندك منظومة الدفاع. وفي ظني ما في سنتر سعودي يعطي هذا اللون. يعني لما أجي أقيس على المنتخب اليوم ما أجد في أي سنتر سعودي يقدر يتحمل 40 متر في ظهره مطلوب منه أنه دائما يغطيها، عيب له يعطي دائما هذا اللون، وإن كان محط نقد الكثير من الناس. ولكن في ظني دائما إذا استمر واحد مع واحد من الدياز أساسي، مع واحد من الجسوس أساسي، مع واحد من الجارديم أساسي، مع واحد من الرزفان أساسي، ويحقق 2 دوري أبطال و4 دوري وكلها بلعب بشكل أساسي، هو قيمته يعرفونه المدربين حتى وإن كان محط نقم الأغلب. ولكنه بالنسبة لي أنا لاعب جدا مهم، بالإضافة للكابتن عبد الله المعيوف اللي كان نفس هالسردية يشيلها سالفة إنك في حارس لنادي هجومي، فإنه هذا النادي هجومي هو بجالس يكشف، فأنت لاعب محظوظ. وإذا جت المحكات والمواقف الصعبة مثل مباراة الشباب تلقى يشيل 4 أهداف في شوط واحد فقط، الشباب كان أفضل فيه طول بعرض. فأعتقد ما في أحد ممكن ينافس عبدالله المعيوف في أفضل صفقة محلية خلال 3 سنوات إلا يعني هو اسم واحد هو اللي ممكن ينافسه. لكن في ظني أنا إذا هي على الحراس عبدالله المعيوف من المنطق أن يخلي محمد عويس هو اللي يجتكه، من المنطق أن يخلي أي أحد آخر هو اللي يجتكه، لاعتبار واحد أن حارس متناغم مع هذا الفريق ومغني انهياء عن أي حارس آخر.
صحيح. شوف أنا أنت تعرف قديش أنا أحب علي البليحي، أعتبر واحد من أميز المدافعين وكان يتعرض الكثير من النقد، لكني بختلف معك في نقطة متعب. يعني متعب المفرج تقريبا ما بدأ يلعب في الهلال الأساسي.
ترى ما قلت شيء عن متعب أبو علي.
لا بس أنت ترى أنه علي البليحي هو مرة مميز، ومباراة متعب ما كانت مثالية. يعني
مو ما كانت مثالية، بان فيها الفارق بين جميل. الأداء اللي فيه الكثير من المغامرة. صحيح. بالذات على مستوى السنة.
خلينا صحيح العبارة، نقول أنه ما في انتقاد المتعب، ولكن متعب ما بدأ يلعب أساسي لمباراة بوهنك اللي كانت تحدي بالنسبة لنا يلعب فيها بشكل أساسي. فتكلم عن مباراة كانت في نوفمبر، يعني في منتصف الموسم تقريبا، فتتكلم عن نص موسم لأول مرة يلعب أساسي في الهلال. تجارب السابقة ما أنه كان لاعب بديل في الهلال في الشباب أو حتى إعارات في أندية يمكن أقل ضغوطات من الهلال زي تجربته اللي كانت في التعاون، فلا توقع منه من في فترة زي هذه أنه يكون فورا بديل بيعطيني أفضل أداء بالنسبة له، ولا أنه مع الوقت راح يتطور وينمو شوي شوي. أنا أشوف أنه هو الآن هو الخيار الأول بالنسبة للهلال كلاعب قلب دفاع ثالث، خيار الأول بديل، مع أنه مشكلته ما يقدر يلعب مكان جانج لأنه رجله يسار، صعب أنه يلعب يمين، يحب دائما يأخذ مكان علي البليحي. في ناس ترى أنه أوكي هو في الصفة الجيدة اللي هي نقيضة اللي عند علي البليحي، هو في بعض ما يفضل المدافع اللي يكون مندفع، لكن أنا دائما أكثر ميلا لأنه الدفاع يكون ميكس، إذا في واحد راكد الثاني يكون
إذا في جانج في علي
بالضبط، إذا في فران في رامس زي كذا. يعني تركيبة الدفاع غالبا ترى تكون بهذا الشكل، لكن للأمانة عنده هامش تطور مهم جدا للمستقبل. ممكن أكثر شيء وضح الموضوع أنه الهلال لعب بدفاع مرة متقدم من الشباب، كان متراجع، الشباب كان يلعب دون مهاجم، فبالتالي كان يعتمد على سرعات كارلوس جونيور هتان بهابري، وهنا الموضوع يكون أكثر صعوبة.
هذه النقطة بالتحديد أبو علي، علي البليحي يعامل فيها على أنها واحدة من الأساسات اللي لازم تشيها.
جميل.
ومن شدة ما هو متقنها ومن شدة ما هو عنده قدرة وجرأة دائما أنه يواجه المهاجمين في هذه الخانة. يعني أنا بقيس على مباراة الهلال والشباب 2-2 في الدوري اللي كانت في الدور الأول اللي سجل فيها علي البليحي هدف التعادل للهلال، كل الكرات اللي كان يطلع بها إيقالة من نصف الملعب المطالب أول أنه يواجه علي. وأنا أتفهم ليش علي دائما عنده يعني خلنا نقول صورة نمطية أنه لاعب مندفع، ولكن الموقف الأصعب هو اللي يواجهه غالبا، حتى قبل حتى كويلارا وقبل حتى جانج، هو اللي دائما ياخذ السنتر بصدره أو عفوا ياخذ المهاجم بصدره ويحاول أنه يدفع دفعا أو يفرض عليه الاتجاه في طرف الملعب ويحاول أنه حتى يفتك منه الكرة. وإذا الفريق بيبني كرة هو المطالب أنه يبني. علي عنده السرعة، متعب ما عنده السرعة، وهذا شيء واضح جدا أتوقع المباراة الماضية. طبعا هي ماله متعب، أنا أشوف أنه من الأشياء الممتازة اللي صارت في هذا الموسم أنه تم اعتماد متعب كسنتر بديل أول لجانج ولعلي. صحيح. ولكن في جانب السرعة والقدرة والمغامرة في هذا الجانب علي عالي صراحة.
أصلاً تكتشفها، حاول تسترجع بالذاكرة كم مرة شفت علي البليحي يغطي كورة ورا جانج، كم مرة شفت جانج يغطي كورة ورا علي البليحي، تجد أنه الرقم هنا أضعاف الرقم. صحيح. هنا هو دائماً سريع، عنده قراءة سريعة، عكس جانج اللي ممكن يكون لاعب أكثر
يعني لكنه مظلوم والله،
راكد أكثر زي ما يقولون. طيب نتكلم عن علي البليحي اللي ما كان يلعب كثير مع رينار وعبد الله المعيوف اللي مستبعد يعني بسبب الاعتزال، خلينا ندخل على المنتخب. واللي أعتقد أنه هالأسبوع كان عندنا حدث مهم جدا ما نقدر نغفله، اللي هي قرعة كأس العالم اللي سحبت يوم الجمعة الماضي واللي أفرزت عن المجموعة، كنا فيها مع الأرجنتين، بولندا، المكسيك. وإذا في وصف أقدر أقوله عن هالمجموعة، اللي شوف مصيبة غيرت هون على مصيبة
اليابان
اللي شوف بعض المجموعات وإن كان مجموعاتنا ما تقدر تقول عنها سهلة، لكن أشو أنه ما إحنا مكان اليابان، يعني ألمانيا وإسبانيا مرة واحدة في مجموعة
واحدة. يوم طلعت القرعة اليابان خذوا الأي أني هان علي أي شيء، مع أني ما أطالب المنتخب طبعا يتأهل، لكن هان علي أي شيء لما شفت اليابان ماخذين مجموعة ألمانيا.
إجمالا كيف تشوف المجموعة؟
أشوف أبو علي، أنا عندي وجهة نظر مع كل المشاركات الآسيوية في كأس العالم. يعني إحنا اليوم طحنا مع الأرجنتين مصنفة رابعة، بولندا المصنفة التاسعة، أو عفوا المكسيك المصنفة التاسعة، بولندا المصنفة 26. الأرجنتين أنت عارف إلى أي مدى هم وصلوا من عملية التناغم، حتى لما حققوا الكوبا ما كانوا مقنعين ترى مثل ما هم اليوم في التصفيات. والمكسيك فريق عنده يمكن 23 لاعب، 15 منهم محلي، ولكن أخذ أبغريد على مستوى أنه يملك واحد مثل خيمينيز أو واحد مثل لاعب نابولي اللي أعطيني اسمه. كل هذه الأسماء اللي عندهم دائما يثبتون في كل مونديال أنهم رائعين جدا في السرعات. ومباراة ألمانيا اللي لعبوها في المونديال الماضي لما في شوط واحد كشفوا مرمى نوير أربع مرات بأربع تسديات محققة، منها واحدة تسجلت، وخلنا نقول في مستوى الاستحواذ ما كان عندهم 34% نسبة استحواذ على المباراة، ولكنهم كانوا قادرين أنهم يوصلون. فهم عالين جدا في هذا الجانب، مرعبين جدا، حتى وإن يعني خلنا نقول استنقصت منهم كإمكانيات، ولكنهم عالين جدا في كل مونديال. دائما عندهم خسرتين ثابتة، الأولى قدرتهم دائما على الارتداد والوصول السريع، وهم عندهم اليوم مهاجم مثل خيمينيز في هذا الجانب. والشيء الثاني اللي دائما تجزم فيه في المكسيك هو أوتشوا، أنه حارس ينشب لأي منتخب يقابله. على جانب بولندا يكون ثالث أفضل هداف تاريخ على مستوى المنتخبات الأوروبية ليفاندوفسكي، 8 مباريات في التصفيات، 8 أهداف، 4 أسيست، يعني حرفيا شال المنتخب مرعب على كتافه وصعده
مرعب
للمونديال. على مستوى المشاركات الآسيوية، آخر 8 مشاركات للآسيويين في كأس العالم، تأهل واحد بس كان لليابان بفارق الكروت الصفراء عن السنغال
2010
2018 والتأهل الوحيد. 2014 ما حد تأهل، 2014 كانوا كلهم الأخير، 2018 كانوا كلهم الثالث بفوز واحد، يعني السعودية فازت على مصر بعد ما ضمنت الخروج، وبعد ذلك كوريا الجنوبية فازت على ألمانيا بعد ما ضمنت الخروج، اليابان عفوا إيران هي الوحيدة اللي فازت على المغرب في أول مواجهة، لأن إسبانيا طاحت مع البرتغال. فيعني سبعة يعني لو جي أعطيها كمعدل كذا 72 نقطة كانت في يد المنتخبات الآسيوية، ما حققوا منها إلا 17 بس. فأنا ما أطالب منتخبنا صراحة أنه يكسر كل هالفوارق في الإمكانيات وكل هالحواجز ويخلق خلنا نقول الحالة اللي خلنا نسميها ظاهرية، أنك تكون مثلا مثل حالة الكثير من المنتخبات اللي ممكن تتجاوز حدود مناطقها. أنا أمانة ما أطالب أن نتجاوز إمكانياتنا، لأني أفهم كثير أنه فارق كبير ما بين إمكانياتنا وما بين المكسيك وبولندا والأرجنتين. أطالب بشيء واحد بس، أننا نكون نعكس ثقافتنا الرياضية ونعكس تطورنا الرياضي، ما نكون نظهر بشكل هزلي مثل ما صار قدام روسيا، نحاول نمسك الكرة على منتخب أعلى منا في التأسيس وأعلى منا في الإمكانيات، ففعلا نمسك الكرة ب 63% ولكن ما نسدد ولا تسديدة، من بينما هم يسجلون 5 أهداف من أصل 7 تسديدات على المرمى. أمانة مجموعة صعبة وصعبة جدا، صعوبتها تكمن عندي في نقطتين ما تمنيتها أبدا بس كلها صارت. ما أبي أواجه منتخب يعني خلينا نقول مصنف من التوب ليفل في أول مباراة في المونديال، إحنا بنواجه الأرجنتين مع الأسف، ولا أبي أقع مع منتخبين كلهم ينافسون على البطاقة الثانية، وهذا مع الأسف حدث. يعني بولندا ومكسيك كلهم داخلين هدف من أهدافهم البطاقة الثانية، وهم يتجاوزوننا في هذه الإمكانيات، والأرجنتين أكيد أنها بتكون هي اللي تهدف دائما للتأهل الأول في أول مباراة، فتكون مجموعة صعبة. ما هو هدف لي أمانة أني أتأهل، هدف أني أظهر بشكل كويس. لو كان عندي هدف دائما أطمح فيه مثل ما أكرر دائما، أن أكون مسيطر على هذا الإقليم مثل ما عندي تجاسة تسويها نفس الشيء، بطولة كأس آسيا للأمم أكثر مرة، وحتى التصنيف اللي ممكن نصعد به بأي تعادل من هذا المونديال.
صحيح، يعني شوف الناس تتكلم عن المجموعة ينظرون إليها أنها أرجنتين والباقي مقدور عليه، لكن فعليا لا، إذا أنت تنظر المكسيك وبولندا أعتقد أن عندهم أفضلية عليك. هذه المرة الأولى لمجموعتنا في كأس العالم ما يكون رأس المجموعة أو المنتخب المصنف تصنيف أول منتخب أوروبي. 94 كان رأس المجموعة هولندا، 98 فرنسا، 2002 الله لا يعيدها ألمانيا، 2006 أسبانيا، والمجموعة الماضية 2018 كانت روسيا. فلأول مرة نقع مع منتخب رأس مجموعة برازيل أرجنتينا أو أيا يكن، فبتكون تجربة أولى نلعب معهم في مباراة رسمية على مستوى كأس العالم. بولندا البعض ممكن يقول لك أنه ممكن يكون أقل منتخبات المجموعة، اللي طبعا خلينا نستثني المنتخب السعودي، لكن إجمالا نتائجنا أمام المنتخبات الأوروبية عمرها ما كانت جيدة. لعبنا معهم 10 مرات في كأس العالم، عندنا فوز وحيد على بلجيكا، هدف سعيد الويران اللي أعتقد الكل يتذكره، وعدا ذلك عندنا 9 خسائر. في ال9 خسائر هذه أصلا ما سجلنا إلا هدفين، هدف أمام هولندا، هدف فؤاد أنور، وهدف شهير فهد غشيان اللي كان في دور 16 في كأس العالم 94 أمام السويد. فنتائجنا مع الأوروبيين عادة ما تكون جيدة، والسبب في ظني ببساطة أنهم تكوينهم البدني دائما ما يجعلهم متفوقين عليك، يقدرون يلعبون مباريات إما مغلقة يخطفونها بعد ذلك 1-0 مثل اللي صار في مباراة الدنمارك في 98، أو أن يكون عندهم تفوق كبير عليك بنتائج عريضة، 8 من ألمانيا، 5 من روسيا، 4 من فرنسا، 4 من أوكرانيا، وعلى ذلك فقس. صعوبة الموضوع أتفق معك أنه تلعب مع الأرجنتين أول مباراة، الصعوبة تكمن في أنه قد تتعرض لهزة معنويا وأنت تخسر بنتيجة ولا قدر الله نتيجة كبيرة تؤثر بعد ذلك على نتائجك في البطولة. في تجاربنا الماضية 5 مونديالات اللي شاركنا فيها، المباراة الأولى أفضل ما فعلناه نتعادلنا أمام تونس 2-2، بينما خسرنا بقية المباريات الأربع. ما اختلف الوضع كثيرا في المباراة الثانية، فوز وأربع خسائر، لكن دائما كان أداءنا في المباراة الثالثة والأخيرة أفضل، حققنا فوزين، تعادلنا في مرة، خسرنا في مبارتين فقط، كان من بينها ممكن نتيجة واحدة قاسية اللي هي كانت 3-0 أمام إيرلندا، الخسارة الثانية كانت 1-0 أمام إسبانيا. اللي أنا أبغى أقوله أنه لو أنت تأخذها تاريخيا، أدائنا في المباراة الأولى غالبا ما يكون جيد، المستوى يتصاعد، لما نلعب المباراة الثالثة وتكون الأمور حسمت وصار ما عاد فيه هم تأهل وحسابات تأهل نؤدي بشكل أفضل، فهذا موضوع لابد يعني أن يتم الانتباه إليه. وأنا استرجع تشكيلة بولندا، يعني خرجت باستنتاج أنه بولندا هي ليست ليفاندوفسكي فقط، يعني تكلم عن التشكيلة الأساسية اللي لعبت مباراة الملحق أمام السويد اللي أهلتهم بعد ذلك إلى كأس العالم، 7 منهم يلعبون في البطولات 5 الكبرى من ضمنهم ليفاندوفسكي، موزعين ما بين إيطاليا إنجلترا وألمانيا، عندهم 1 في كازاخستان، 1 يلعب في روسيا، 1 يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، 1 يلعب في ديربي كاونتي، وإن كان عنده تجربة سابقة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي. عدا ذلك تكلم عن لاعبين يلعبون في ساوثامبتون، أستون فيلا، سامبدوريا في الدوري الإيطالي، نابولي، برايتون، فتكلم عن
حارس اليوفي،
تكلم عن يعني لاعبين في المجمل هم مميزين وعندهم حلول متعددة، وعندهم أكثر ما يهددنا دائما اللي هو المهاجم الهداف، والأخطر من ذلك اللي بارع في الكرات الرأسية، يعني هذا هو الكابوس اللي بالنسبة لنا في كل تجاربنا.
آخر مهاجم ممكن تحب تقابل
في
حياتك.
بالضبط، وحتى المكسيك ترى ممكن قلت أنا في الحلقة الماضية أنه تجاربهم في كأس العالم، هم طبعا خطورة المكسيك تكمن في كونه منتخب متمرس على اللعب في كأس العالم، 17 مرة موجود في المونديال ولا يكاد يغيب، وهو دائما عنده نتائج مبهرة على مستوى أمريكا الشمالية، الكأس الذهبية، وتأهل دائم إلى كأس العالم من 94 ما غاب عن ولا نسخة. ولكن في مرات سابقة المكسيك ما عندهم هذا الكم الكبير من المحترفين الأجانب، عكس الجيل الحالي يوم تكلم عندهم لاعبين في أياكس، في ريال بيتيس، في أشبيليا، مهاجم أيضا لا يقل خطورة عن ليفاندوفسكي اللي هو راؤول خيمينيز، وبارع جدا في الضربات الرأسية، عساه
ينطرد كعادته ذا السنة،
وبارع جدا في الضربات الرأسية اللي هو يلعب في ولفرهامبتون راؤول خيمينيز، من ناهيك عن لوزانو اللي يلعب في نابولي وكثير من العناصر المميزة عندهم. اللي أبغى أوصل له، المجموعة ليست الأرجنتين فقط، والخطر الذي يهددنا ليس ميسي فقط، ممكن يكون ميسي لاعب مهاري وبارع وفنان، لكن خطورة واحد زي راؤول خيمينيز أو ليفاندوفسكي خاصة في الكرات العرضية مع دفاعنا اللي ممكن ما يكون من أفضل خطوطنا في البطولة القادمة خليك كثيرا تتخوف. الجيد أنه أمامنا وقت كافي للتحضير، وإن كنت أعتقد أنه في بعض الأشياء المدرب مهما حاول ما يقدر أنه يعدلها، هي خصائص لاعبين بالمقام الأول، لكن نأمل إن شاء الله أنه إقامة المباريات في قطر، الحضور الجماهيري وما إلى ذلك تكون عوامل مساعدة. أنا أطلب من المنتخب أنه يؤدي أداء جيد، يطلع ولو بفوز في واحدة من المباريات الثلاث، لو نجح وتجاوز المجموعة بأي طريقة كانت، في كثير من الأحيان ترى 4 نقاط تكفي للتأهل من المجموعة، فلو جبت فوز وتعادل ممكن تتأهل، ممكن أيضا ما تتأهل، لكن في كثير من المجموعات 4 نقاط تأهلك للدور الثاني، ممكن يعني تحدث خلينا نقول ما أبغى أقول معجزة لكنه أمر جدا صعب، يعني جدا صعب أن أنت تخرج من مجموعة مثل اللي حنا موجودين فيها. نتمنى إن شاء الله بس أن الأداء يكون على قدر التطلعات ويترك المنتخب يعني ذكرى طيبة وأصداء طيبة يعني من خلال مشاركته القادمة. مسألة نتائج، ما نتائج، تتأهل ما تتأهل
بيدك،
هذه
بيدك
تحكمها عوامل عديدة. في ظنك الترتيب المنطقي للمجموعة كيف راح يكون؟
أرجنتين، مكسيك، بولندا، السعودية.
يا حنا المركز الأخير يعني.
يعني شوف هو
ما ودك تقولها،
أنا خاك على بطل لكنك سألتني. ما أقدر أكتب.
طيب أنا ممكن أتفق معك وإن كنت أعتقد أنه ممكن بولندا تأخذ البطاقة الثانية
مكان الأخير بعد
وأتوقع كل الحالات حنا وضعنا راح يكون صعب جدا. طيب في لاعب معين تتوقع تألقه في البطولة من صفوف المنتخب؟
علي باقي على البطولة كعشر شهور
بالوضعية الحالية اللي أنت تشوف اللاعبين موجودين فيها.
سالم سلمان هو اللي وارد جدا يتألقه، بس باقي كثير والله على الموضوع. يعني بيننا وبينها فترة توقف من إجازات، ثم بداية تحضير موسم، ثم نبدأ موسم، ثم تبدأ بطولاتنا المحلية، ثم يبدأ المونديال.
يعني بما أنك تكلمت عن فترة التوقف، شفت تصريح قبل يومين الكابتن محمد السهلاوي، قال عبارة استوقفتني، قال أتمنى أنه يلعب في كأس العالم القادمة نفس اللاعبين اللي شاركوا في التصفيات.
يعني
وكان يشير إلى تجارب سابقة.
أقدر تصريح.
هل ممكن أنه نشوف مجموعة غير اللي شفناها في التصفيات؟
أنا أقدر جدا كابتن محمد السهلاوي، لكن محمد السهلاوي نفسه شارك في التصفيات وشارك في المونديال وخذنا النتائج السيئة اللي خذناها معه. وكابتن برضو عبد الملك خيبري، عمر هوساوي، الأسماء هذيك شاركت هنا وشاركت هنا، لكن المهم والأهم من الأسماء كلها أن من يدير المنتخب في التصفيات هو المفروض أنه يديره على مستوى المونديال، لأنه اللي أدار الأسماء اللي كانت ما هو متوقع أنها تتأهل في 2018 هو مارفك، وعطانا تصور أننا ممكن ناخذ هدف عالي ونتجاوز ونوصل أدوار إقصائية، وهذا كان تفكير غير منطقي وأتمنى ما يتكرر على مستوى هذا المونديال. أنا سمعت بعض الآراء الغريبة اللي ما تتعظ من كمية النكبات اللي صارت في المونديال، انه رينارد يمكن يجيب مدرب افضل منه، ومن ذيك السالفه اللي دائما تنعاد سبحان الله ما بين كل تصفيات وما بين المونديال. ولكن بالنسبه لي انا المهم انه يستمر رينارد ويدير هذا المنتخب الى كاس اسيا القادم، هذا هدف وهدف منطقي لنا.
يعني فكره انه لاعبين في التصفيات غير لاعبين في المونديال، ما ودك ان لاعب زي عبد الله المعيوف يرجع للمنتخب؟
انا عشان كذا اقول لك ابو علي، الافضليه هي المقياس، الافضليه هي يعني في سنه من السنوات لو مدرب ألمانيا جلس نوير سنة كاملة ما يلعب في المونديال، شارك بشكل أساسي. نختلف نتفق، الكثير يميل أن شتيغن كان هو اللي له الأفضلية وله المفروض أنه يشارك، ولكن واحد مثل لوف في ألمانيا في منتخب واتحاد قاري مدجج بكمية خبرات، أكيد أنه قراره ما كان ارتجالي، يعلم جيدا نوير من هو، يعلم وش إمكانياته. فمن هنا للمونديال تصعد أسماء، تنزل أسماء، هي ما هي تتويج، هي للأفضل إمكانيات في ذاك الوقت هو اللي بيشارك في المنتخب. فإذا أنت كنت تستحق ولا قدمت في التصفيات، لا تأخذ إجازة من هنا للمونديال، قدم اللي يشفع لك من هنا للمونديال.
صحيح، ولعل هذا ممكن يحرك الرغبة عند كثير من اللاعبين أنه هناك مقعد لك في كأس العالم.
مالك عبد المنعم الحين مثلا بعدي
بالضبط
ما شارك أبدا في التصفيات، إذا استمر على هذا أكيد أنه بيكون ضمن تشكيلة.
أنا أعتقد أنه بيعطي حافز كبير للاعبين الفترة القادمة، حتى أن البعض منهم اللي ممكن ما يلعب بشكل أساسي راح يبدأ يفكر جديا في مسألة أنه يطلع إعارة أو أنه يلعب في فريق ثاني من أجل أنه يمثل المنتخب. وأنا كنت أعتقد أنه الوقت يعني بداية الموسم الجاي بيكون مرة ضيق، الموسم حيبدأ في منتصف أغسطس كما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، والتوقف غالبا حيكون في أكتوبر، لأنه على الأقل بتأخذك 3 أسابيع أو شهر قبل كأس العالم كتحضير، فبالتالي ما راح يكون في وقت طويل. أنا بالنسبة لي أتمنى أنه أي لاعب ممكن يخدم المنتخب بأي شكل من الأشكال بأي طريقة إن كانت أنه يكون موجود مع المنتخب السعودي في كأس العالم القادمة. نتمنى إن شاء الله تكون مشاركة مشرفة وتترك أصداء طيبة. أعتقد أن بذلك وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سعدت جدا بهالساعة ونصف معك يا أبو سعود. الشكر لكم، شكر لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة، من التحرير مرام ضبيبان وجميل عبد الأحد، ومن الهندسة الصوتية محمد الحسن، في إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم.